السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة في يوم 5/5. معانا النهاردة بعد فقرة الأخبار دكتور أحمد أبو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة، والمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية. بداية مكتوب على الفيسبوك أنه تم القبض علي بسبب أني حرضت أو كنت موجود في مسجد النور في العباسية. فعلا في واحد اسمه الشيخ خالد عبد الله تم القبض عليه في المسجد، لكن ليس أنا، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الإعلام الأعور الذي بدأ يحرض الناس ويجيش الجيوش على كل التيارات الإسلامية، كما لو كانت كل التيارات الإسلامية دعت إلى النزول إلى العباسية وإلى الصدام مع الجيش. يا جماعة الخير كونوا منصفين. ربنا قال ومن الناس من يقول، ربنا قال ليسوا سواء. مش معنى إنه في بعض الدعاء دفعوا الناس إلى هذا إن الكل يشترك في التحريض على الصدام. اتفقنا من أول يوم اعتصام، والله شهيد على هذا وما قلناه على الهواء، إني قلت ما فيش داعي إن إحنا نتحرك تجاه وزارة الدفاع، وإن الإعلام لازم يشوف المعتصمين دول مطالبهم إيه، والقدام الرأي العام يبان المواضيع، ونعرف الأخرق من الأهوج من المغرر بيه، نعرف الكلام ده. لكن أن نتهم كل يعني التلفزيون كلها مبارح الإخوان والسلفيين سبب المأساة، الإخوان والسلفيين سبب المأساة. هات لي حد من الإخوان طلع صرح قال إن إحنا بندفع الناس إلى الصدام مع الجيش، أو حد من السلفيين قال كده. وإن كان تصريح الشيخ حسن أبو الأشبال يخصه هو وحده وهو المسؤول عن هذا التصريح، فهذا ليس شأننا. ما إحنا ممكن نلاقي حد من التيارات الأخرى له تصريحات دامية. هو الاشتراكيين الثوريين لما تكلموا وكانوا عايزين يهدموا مؤسسات الدولة على لسان اللي اسمه سامح، معرفش سامح ايه كان ساعتها يعني، خلاص، هل معنى ذلك اننا عممنا ان كل التيارات الليبرالية تريد ان تسقط مصر؟ ما هو القهوج ده عمل كده وما تقبضش عليه، القهوج ده عمل كده وما تقبضش عليه. انا هخرج فاصل بس لأذان العشاء ونعود لنكمل حديثنا، خليكم معنا.
حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي Thank you. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
اللهم يا مالك الدنيا والآخرة، يا غالبا بما كان وما يكون، ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يا مبدئ يا معيد، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العرش المجيد، أنت تفعل ما تريد. يا شديد القوى ويا شديد المحال، يا محسن يا مجمل، يا متفضل يا منعم يا مكرم، يا من لا إله إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين.
السلام عليكم ورحمة الله. نرجع نتحدث عن أن بعض الناس اتكلمت عن أن الدعاء والإعلام الإسلامي حرض، بل أن الأستاذ خالد صلاح النهاردة كاتب الإسلاميين وتهديد قناة الرحمة. مش عارف ليه دايما أي خطأ يقع فيه حد من التيارات الإسلامية لازم الكل يشيل الليلة، حتى لو أعلن، حتى لو أعلن أنه هو ملوش علاقة باللي بيحصل. يعني عايز أقول لكم أن أنا النهاردة وأكرر، ويوم الأربعاء قلت هذا الكلام، قلت للدكتور حسام أبو البخاري أتخوف من تكرار سيناريو أحداث محمد محمود، والإعلام غاب سبحان الله بقدرة قادر، ما تابعش أي حاجة، وبرضه مش عارف إيه السبب. وستة إبريل بعد ما نزلت قال بتنسحب حقنا للدماء، ستة إبريل، وبعض القوى الثورية، الثورية بين قوسين، تاني الثورية بين قوسين، بيطالبوا المجلس العسكري بإعلان الأحكام العرفية وأن هم يقبضوا على الإخوان والسلفيين، هكذا هكذا. وإعلام يفضل يتحرك من هنا لهناك كما لو كنا قاعدين طول النهار وليل بندندن وبنلحن على فكرة إن إحنا نصادم المجلس العسكري بالقوة. إحنا متفقين إن الفترة الانتقالية فيها ارتباك، المجلس العسكري له وعليه، لكن في النهاية عمر ما شيخ سلفي من المعتبرين دعا إلى الصدام بالقوة مع مجلس عسكري، اللهم إلا بعض المشايخ، منهم اللي دعا صراحة ومنهم اللي هو بيتكلم عن رأيه في المجلس العسكري بكل وضوح وشايفه الآن أنه مش هيحصل تسليم للسلطة. فمش معقولة كل الأمور تخرج نفس المخرج، اللي ما دعاش زي اللي دعا بوضوح زي اللي اعترض وله حق الاعتراض. لكن ما قلنا أبدا أنه يكون الخروج والذهاب إلى العباسية سبب في ذبح ناس وفي قتل ناس. والنهاردة نلاقي ما عليهمش بكائين من الإعلام الأعور ولا عليهم ناس بتصوت من الإعلام الأعور، ما لقيناش ناس من كده. ويا ترى شهداء ولا مش شهداء، الحدوتة اللي بتحصل كل كم شهر دي ما لقيناهاش في الإعلام الآخر خالص. وخرج بقى إبراهيم عيسى ومجموعة كلها اللي انتوا عارفينها اتعاملوا مع الحدث على أن يحملوا الإخوان والسلفيين كل المسؤولية. في ناس بتتصرف وفق وجهة نظرها، هي حرة، هي حرة، احنا مالنا، احنا مالنا. لكن هل معنى ان احنا بنقول كانت خطوة غير موفقة انه تحصل تصريحات تريد ان يكون في صدام واضح بالسلاح بين المجلس العسكري والجيش وبين الشعب؟ تصريحات معظم العلماء منها براء، لكن مش معنى ذلك ان احنا نيجي نقول بننفض ايدينا انه حصل خيانات وتآمر وقتل الناس بغير وجه حق، بل وقبض على ناس بغير وجه حق. يعني اتقبض على ناس جوه مسجد النور ما لهاش علاقة بالموضوع، والشيخ حافظ صلانة كان شاهد على ما حدث، وبعض الناس شهود عيان على هذا ان في تجاوزات حصلت وفي بلطجية ما كانوا موجودين وفي مساعدات من بعض القوى الأمنية لإتمام هذا هذه المسرحية السخيفة. فعايزين نفرق بين حاجتين، ما دعونا إلى الذهاب إلى الصدام مع الجيش ولا أعلننا ده ولا رضينا عنه، بل بالعكس طول النهار والليل الكثير من المحترمين بيتكلم عن صراع سياسي، نلعب مع القوى السياسية كلها صراع سياسي، ضغط سياسي، وإن كان هناك اعتصام مشروع أو مظاهرة مشروعة لا يجوز أن تعطل بها مرور ولا أنا أصادم مجلس. إنما الشيخ حسن البشبيري هو حر في رأيه، هو اللي يحاسب على رأيه، إحنا مناش دعوة. ما تحملش كل التيارات السلفية وكل الإخوان هذا الكلام. وإذا كان الشيخ حسن أبو الأشبال أخطأ، أخطأ المشكل، وقلنا الكلام أنه أخطأ، يعني إحنا وتشتمنا أن إحنا قلنا أنه أخطأ، لأن في ناس خلاص حصل لها حاجة في وقت الفتنة والهرج اللي إحنا بنشوفه ده، عقولها تغيرت تماما. زي ما يطلع لي مدير حملة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل يقول لك الشيخ ما راحش الاعتصام بره عشان كان مريض، ممكن شوية أنصار الشيخ حازم اللي على النت نهدى لوجه الله شوية، نهدى لوجه الله شوية، الشيخ مريض ما راحش، والشيخ من الخميس ما هو كان رايح التلفزيون المصري. وعايزكم تسألوا المقربين من حملة الشيخ حازم اللي كانوا معاهم فضوا عنه، يحلفوا لكم بالله لا تفتكروا ان انا بهاجم لمجرد الهجوم، يحلفوا لكم بالله اذا كنتوا بتصدقوا الحلفان بالله. المقربين من حملة الشيخ حازم واللي كانوا معاه على مدار 10 شهور ثم انفضوا عنه الان يقولوا لكم ايه اللي بيحصل في الكواليس، يقولوا لكم على الاتصالات بالشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وهو بيقول انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع، هو ايه اللي حصل، انا نزلت بيان، انا ماليش علاقه. الشيخ حازم اللي بيقول كده، الاقي الناس برضه كل ما نجيب سيره الشيخ حازم يجي لك خلاص قفلنا صفحه البرنامج والفيسبوك ومش هنقرا حاجه على الفيسبوك تاني. الفيسبوك قلت لكم خلاص بقى بيؤثر بالسلب، واي حد عايز يكتب كلمه ممكن يكون عدو ما هوش اسلامي ولا حاجه يحط لحيه ويكتب سناحيه كراما، ويكون نصاب ولا يهودي ولا عميل ويبتدي يشهر اخبار على الفيسبوك يولع بيها الدنيا، فخلاص مش هنقرا فيسبوك ولا هنتكلم في حاجه من الفيسبوك تاني. انما عايزين نبقى عاقلين بقى شويه لوجه ربنا، يعني لان الاعلام الاعور ده وكل الكتاب اللي بيكتبوا اتهموا كل الدعاء وكل المشايخ ان احنا عايزين نحول مصر الى بركه دماء، وبيصدروا الكلام ده للراي العام في مصر وفي اوروبا وفي امريكا وفي كل مكان عشان يحصل علينا حصار وتنكس الرايه الاسلاميه مره تانية بسبب تصرفات خرقاء من بعض الدعاء لا احسنوا سياسه ولا احسنوا دعوه. كل اللي يحسنوا دلوقتي انهم يروحوا المساجد يقعدوا يرجعوا يكلموا الناس تاني في قال الله وقال رسوله ورب الناس، بدل ما خدتهم حميه الجاهليه كده بكلام احنا مش جاهزين له اصلا، احنا مش جاهزين له اصلا ولا نتمناه لمصر اصلا. قنوات ابتدت تدندن وتغني، وخدنا العاطل بالباطل وقبضنا على ناس ما لهمش علاقه بالموضوع، وسبنا اللي قتل حقيقه واللي ذبح حقيقه هرب من المشكله دي كلها. فعايزين انصاف في معالجه المشكله من كل القوه. اللي ماتوا مصريين سواء بقى بدقن سواء من انصار ولاد اسماعيل سواء من انصار الجن الازرق من المكوك، اسمه مصري في النهايه، مصري. نسال مات ليه؟ ما احنا قبل كده في محمد محمود كنتوا بتقولوا هو معنى ان احنا نعتصم تضربوا الناس؟ طب ما هو الناس اعتصمت وضربوها، وقلنا اللي اخطأ يتحمل خطأه، واللي تجاوز بما يرضى الله بالدليل والاثبات يتحمل خطأه. معنا الدكتور محمد علي يوسف الكاتب والداعية. السلام عليكم دكتور محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
ازاي حضرتك؟
ربنا يرضى عنك دكتور محمد. يعني انت كنت شاهد عيان وفي نفس الوقت حاولت انك انت تبذل مجهود جزاك الله خيرا في اقناع الناس بالبعد عن وزارة الدفاع كما نما الى علم من بعض الاخوة، وانك انت تهدئ الاوضاع، وعلى الرغم من ذلك انت اصبت وضربت في ميدان العباسية رغم هذا الهدف النبيل، وتم القبض على بعض المشايخ. حضرتك قلت لي ان هم قبض عليهم ظلما ما لهمش علاقه باي تحريض، يا ريت تقول لي الحقيقه فين.
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. والله احنا يعني كالعاده زي ما حضرتك عارف وزي ما انا كتبت اكتر من مره، احنا يعني لو لنا مطالب فاحنا بنطالبها بسلميه، لم نتخلى عنها ابدا ولن نتخلى عنها، دي كانت شعار ثورتنا ومستمرين عليها. وتواجدنا اساسا كان في ميدان العباسيه، ما كانش ناحيه او اتجاه
وزاره الدفاع
عند المكان اللي فيه الاسلاك الشائكه. انا ما كنتش هناك عند الاسلاك الشائكه، لكن طبعا سالت الاخوه اللي كانوا هناك، فحصل في بعض الاحتكاكات من هنا او هناك، لعل يعني انا لا استبعد ابدا انها تكون متكلفه، يعني لان انا اعلم جيدا ان اي حد عنده بقايا عقل مش هيبقى عايز يعني يؤذي نفسه او يقتحم وزاره الدفاع حتى قدره، يعني لو هو حتى عايز يقتحمها طبعا يقتحمها ازاي؟ يعني لا امر اصلا يعني لا يقوله عاقل، يعني مساله الاقتحام دي في رأيي.
يمكن اعتمدوا على ما قاله الشيخ حسن ابو الاشبال، وهو متصور انه كل التيارات السلفيه والاخوان المسلمين مشجعين على اقتحام وزاره الدفاع.
انا ما اعرفش الشيخ حسن قال ايه بالضبط، لكن انا بتكلم عن 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 ما اعرفه. يعني انا كنا في الميدان نفسه، يعني
كويس.
انا لما اعتري علينا ويعني خدنا علقه محترمه كان في الميدان نفسه، في الميدان عند انا كنت واقف عند الصينيه اللي هي فيها الجنينه، ما كانش فيه اي نعتصم او بنتظاهر بسلميه وبنقول مطالبنا بشكل واضح.
كويس.
كان معايا فضيله الشيخ عادل لطفي وفضيله الشيخ خالد عبد الله، وعلى اسم حضرتك خالد عبد الله سالم، يعني في سالم زياده، كانوا معايا، وكانوا كنا لسه جايين من المنصوره، يعني يا دوب ما بدانا، يعني الشيخ عادل والشيخ خالد دخلوا يصلوا في المسجد النور على اساس ان هم يعني انا كنت صليت جامع تقديم، هم كانوا لسه واصلين الساعه 4 وربع تقريبا، فدخلوا يصلوا ويعني حتى ما لحقوش يهتفوا، يعني واخد بال حضرتك، وانا دخلت وقفت مع اخواني وبدانا يعني عادي بمطالبنا العاديه، وكان خلاص اصلا في الوقت ده كان تم اخلاء الشارع اللي هو قدام جامعه عين شمس، انا ما اعرفش اسمه بالظبط ايه، لكن الخليفه المامون تقريبا على ما اذكر، وده تم اخلاؤه، بقى اصبح المعتصمين كلهم والمتظاهرين داخل محيط الميدان بعيد جدا جدا عن وزاره الدفاع بدون سابق انذار. دخل الجيش ودخل يعني بشكل عنيف جدا، يعني تخيل حضرتك الاف المتظاهرين يخلوا في خلال 3 دقائق، كان ضرب بصراحة أنا لم أشهده في محمد محمود، كنت موجود في محمد محمود وكنت موجود في أغلب المشاهد حتى في الثورة، والله ما شفت ضرب بهذه الطريقة. يعني كان حاجة لا توصف، يعني وكأنما هناك خالد غل، أنا ما أعرفش الغل ده كان سوي إيه، لعل الغل ده بان بعد كده في رقص جنودنا الأفاضل. يعني المهم الشيخ خالد عادل بعد كده، يعني بعد ما الحمد لله جزاهم الله خيرا برضه إخوة أسعفونا وطلعنا في شارع صباح سالم، بعض ال كلمت بقى الشيخ عادل لقيته جوه المسجد محبوس هو والشيخ خالد، وطبعا دول حضرتك الاخوه في المنصوره يعلمون من هو الشيخ عادل لطفي. الشيخ عادل لطفي تلميذ الدكتور احمد النقيب ومن اهم اعضاء ائتلافنا اللي انا متحدث رسمي باسمه، ائتلاف الدعوه الاسلاميه، ورجل له محاضرات يعني معروف ورجل من اهل العلم، وكذلك الشيخ خالد تلميذ الشيخ مصطفى العدوي.
بعض الناس هتسال يا دكتور محمد سامحني، هيسالك يقول لك يعني برضو انتوا كنتوا نزلتوا ليه؟ يعني هل انتم نزلتم تحريضا على وزاره الدفاع كما يشاع في الاعلام الاعور؟
كلامنا مثل افعالنا يا شيخ خالد، كلامنا مثل افعالنا، انا كلامي مكتوب وواضح، انا رايي قلته بصراحه، احنا بنطالب في ميدان من ميادين مصر ننزل فيه قبل كده توفيق عكاشة، ايه الفرق انه ينزل توفيق عكاشة وننزل احنا؟ ايه الفرق انه ينزل السينيا مخلوع ولا السينيا رئيس ولا ما اعرفش اسمهم ايه وننزل احنا؟ ده ميدان من ميادين مصر، كون ان حصل اقتراء خلاص، طب ما انت فضيته، طب ما انت مشيت الناس من قدام محيط وزاره الدفاع، المساله انتهت. ليه بقى القسوه المفرطه في التعامل بهذه الطريقه؟ ومع ذلك انا بكمل بس لحضرتك لان ده الامر الاهم، احنا بالنسبه لنا خلاص الامر يعني واضح للجميع، والله عز وجل سيعيد لنا حقنا. لكن انا بتكلم الان الناس اللي نزلوا الى الان، انا بكمل قصتهم لان ده مش يعني انا بقولهم نموذج، وكل من اعتقل ظلما على راسي، بس انا بقول من اعرفهم لاثبت للاعلام الكذاب وللصحفيين الكذابين الذين يقولون انهم قبض عليهم ما هم ممسكون اسلحه، والله اقسم بالله دخلوا يصلوا العصر وانا شهيد على ذلك، واتمنى ان هم يستدعوني للشهاده، واتمنى وبكلم الشيخ عبد اللطفي حضرتك، فبيقول لي ده احنا دلوقتي محبوسين في المسجد مش قادرين نطلع. قلت له طيب حضرتك اصبر شويه ونحاول نشوف اي حل مش عارف ايه. فوجئت في بيتصل بعد خمس دقائق بيقول لي ادعوا لنا ان احنا الان بيقتحم علينا المسجد، زي ما فضيله الشيخ حافظ صلاه قال اقتحموا المسجد فضيله الشيخ خالد ودخلوا اعتقلوا كل من فيه حتى الشيخ حافظ سلام. طبعا بعد كده هو خرج، لكن 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 في الوقت ده يعني حتى هذا الرجل الذي انا اقول انه وزنه في الحرب وفي المقاومه للعدوان الصهيوني لا يقل ابدا عن وزن هؤلاء ال19 الذين يتراسون بيننا الان. فما ينفعش ان احنا نسقط شهاده مثل هذا الرجل. الرجل قال مسجد لك لم يكن فيه اسلحه ولا يكن فيه الا مصلون، يعني يصلون لله عز وجل. هل يا شيخ خالد
هل هناك تم يعني تصوير حد بسلاح او تم ضبط سلاح جوه المسجد نفسه؟
احنا كنا في وقت الاقتحام كل الميدان كان اخلي، كان ما بين بقى الناس كان ما تهرب في الشوارع الجانبيه من البلطجيه، لان البلطجيه كانوا جوه، يعني انا اشهد على ذلك، كانوا جنبا الى جنب جنبا الى جنب مع جنوبنا البواسل واقفين وبيمنعوا الناس من الخروج من المحلات التجاريه اللي كانوا مستخبيين فيها. فبالتالي ما حدش كان يقدر يصور في الوقت ده، لان الوقت ده كان الميدان كله تحت سيطره الجيش. فبالتالي اول ما طلعوا خرجوهم، ومع ذلك فضيلة الشيخ خالد يعني المشهد كان واضح جدا ان هم بيطلعوهم، ومذيع في التلفزيون المصري، وهم يعني الامر ده صعب على نفسي، وانا بقول ان مشايخ افاضل وطلبه علم يعني ابرياء ومصلون اطهار وطبيبات ومهندسين وطالعين مصورين، وهم بيرفعوهم يا شيخ خالد وبيهينوهم، يعني حاجه غير مسبوقه حتى في التلفزيون المصري انها تيجي ان هم بيرفقوا بهذه الطريقه المهينه. وكريم بسكوتة وسيد جنايات ومعرفش مين الثاني اسمه ايه اللي مصورين بالخرطوش ومصورين وهم بيسحنوا المتظاهرين، نزلوا احرار ويعني في بيوتهم امنه، كأننا حرمة بيوتهم اقل من حرمة بيت الله عز وجل الذي اقتحم. فين كريم بسكوتة؟ ما كلنا عارفين دلوقتي ان هو من اكبر البلطجيه اللي ضربوا المتظاهرين، وكان متصور بالسيوف وبالسنج وبالخرطوش. واين هو الان؟
اسمه كريم،
والطبيبات والمهندسين والمهندسات والناس الافاضل اللي بحسبهم على خير دول معتقلين الان ويحاكموا عسكريا واخدين 15 يوم، وهؤلاء البلطجيه امنين ويحتفلوا. كيف هذا يا شيخ خالد؟ أي بلد؟ ما الذي يحدث
في بلد؟ حضرتك أنا هطلب منك بس تقولي أسماء الشيوخ اللي كانوا مع حضرتك وراحوا يصلوا وما لهمش علاقة بالموضوع بما يرضى.
لسه وصلين من المنصورة معايا فضلت الشيخ عادل اللطفي عبد المتجلي عبد القادر، الشيخ عادل اللطفي عبد المتجلي عبد القادر،
أيوة.
وفضلت الشيخ خالد عبد الله سالم حامد. خالد عبد الله سالم حامد،
ايوه
طبعا. وباقي الناس انا
لا انا مش انا انا مش انا مش بقول لحضرتك انه باقي الناس
هذه
انا بقول لك على اللي انت شفتهم وكانوا جايين معاك وشهدت امام الله وعندك استعداد تشهد.
اقسم بالله والتاكسي اللي كان معايا يشهد، التاكسي اللي جايبنا يشهد.
طيب.
يعني والله الذي لا يغير. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا شيخ خالد، يعني انا شاكر جدا طبعا لجهود الافاضل الذين اجتهدوا وخرجوا البنات، اللي انا علمت ان بفضل الله
يعني نعم جالي خبر عاجل ان البنات تم اطلاق سراحهم.
لكن برضو اي بريء سواء كان ذكر او انثى لابد ان هو يخرج، ولابد ان يبذل له نفس الجهد. يعني طبعا الاخوات طبعا صعب ان هم يمكثوا في سجن القناطر مع يعني الذي لم تمكث فيه زوجه المخلوع كثيرا، لكن هؤلاء الان الفاضلات هم اللي يمكثون. طبعا حاجه جميله ان هم يخرجنا، لكن فين بقيه الابرياء؟ فين بقيه الجهد؟ هؤلاء ليه يخرجوا؟ حضرتك الشيخ خالد عبد الله ده زوجته متوفاه من شهرين وله ابن عندها 4 سنوات وامه لا تعرف شيئا عنه الان. لماذا مثل هذا يعني عشان صلى العصر؟ او حتى هدف والله ما لحق يهتف، ومع ذلك هو كان جاي يهتف، مش هضحك عليك، هو كان هيقول يسقط حكم العسكر. لكن مع ذلك هذا رايه، زي ما حضرتك تفضلت الان وقلت هذا رايه، يقول بسلميه هو حر، ايه المشكله يعني؟ الان وشهاده الشيخ حافظ سلامه هذه كيف لا توزن؟ كيف لا توزن في اخراجهم؟ كيف لا يوزن مثل هذا الرجل المقاوم البطل وهو يقول انهم دخلوا المسجد بالاحذيه واخذ الناس منه عنوه ولم يفعلوا الا الصلاه؟
انا
بقول لحضرتك وانا يعني اتمنى ان صوتي هذا يصل من خلال منبرك الكريم، ان يعني لابد من تحرك، ولابد ان هؤلاء لا يحاكموا محاكمه عسكريه. احنا وعدنا مجلس الشعب ان هم يعني لغوا المحاكمات العسكريه، اين هذا؟
هم
في النيابه العسكريه وهيتحولوا تقريبا سجن طره لنادي.
بذكر حضرتك دكتور محمد علي يوسف على رسالتك وشهادتك الواضحه، انت اقسمت بالله وعندك شهود على هذا، وأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أنه في مثل هذا الزخم من الأحداث بيتلم أبو تعريفة على أبو قرشين والعاطل على الباطل، يعني واحد بلطجي اسمه كريم بسكوتة، ولما تيجي عليه فيديوهات وبيضرب مصورين وبيعتدي أو حاجة ويكون مطلق الصراح، دي معايير فيها ازدواجية في التعامل مع المخربين. خلاص دي ازدواجية، إن حد بيصلي العصر أقبض عليه وحد بلطجي أسيبه، دي معايير فيها ازدواجية. نحن ضد وبكل وضوح والحمد لله والله قلنا هذا الكلام من أول مراحل اعتصام من التحرير العباسية، بل الشيخ حسن أبو الأشبال نفسه لما راح اعتصام التحرير وأراد أن يفض الاعتصام ونخلص من حدوتة الشيخ حازم ونشوف هنروح فين، اتشتم وقعدوا يقولوا بجبان يروح واسألوه على هذا واسألوه على هذا واسألوا معظم اللي كانوا واقفين على هذا. لكن في النهاية ما حرض شيوخ السلفية على ان احنا نصادم المجلس العسكري بالسلاح، وزي ما بيشوع في الاعلام الاعور ان احنا بنقول للناس اخرجوا بالاسلحة واقتلوا المجلس العسكري واقلبوا مصر فوضى، ابدا. كتير من الناس بل هم السواد الاعظم بيتكلموا عن طالما ارتضينا ان ندخل لعبة السياسة القذرة هذه فلنتحمل او حالها ونكمل فيها. سياسة، سياسة يعني ايه؟ سياسة يعني ضغط، سياسة يعني برلمان، سياسة يعني اعتصامات ومظاهرات ما ترقش فيها دماء لا يعتدى فيها على حد. انا مش قادر اصدق ان احنا في مقابل ان تصريح يطلع من حد الكل يتعمم ونضرب الناس ونقتل الناس ونعتقل الناس، وفي الاخر يقول لك الاعلام الاسلامي بيحرض، الاعلام الاسلامي بيحرض. والله ما حرضنا، والله ما حرضنا، وإنما نتكلم دائما قدر المستطاع وفق معتقدنا بإنصاف. وزي ما بتسمعوا شهادات ناس إحنا بنجيب ناس برضو، وبيننا وبينكم الله. خلاص بيننا وبينكم الله، إنما فكرة النهاردة إن إحنا هندخل الناس كلها على بعض المعتقل. أنا قلت لكم قبل كده في أمور معينة في المؤسسات السيادية ما ينبغيش إن إحنا نهزر معاها، لأن معنى ذلك إن إحنا نحول مصر الخراب. ولو تفتكروا أنا واحد من الناس اللي اتشتموا بأبوهم وأمهم واللي خلفوهم أيام أحداث محمد محمود، لما قلتش الثوريين المعتبرين اللي طول عمرهم سلميين ينسحبوا الآن حتى يرى الإعلام والعالم مين البلطجي ومين اللي بيعتدي على وزارة الداخلية ومين اللي بيحتك. لأن مكان زي ده خدوا بالكم احنا لازم نبقى واضحين، من أدراكم إن وسط دايما الاعتصام عند المؤسسات السيادية زي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومجلس الوزراء ما يكونش فيه ناس بتخترق هذه الاعتصامات؟ وعادي قلت لكم قبل كده سهل جدا يلبس جلبية ولا يسبل جلبابه ويعمل لحية كثيفة وما عندوش أدنى مشكلة، ويحطوا له كمان زبيبة صلاة ميد إن تايوان ما عندهمش أدنى مشكلة، ويخش يعمل الكلام ده ويحرض ويهيج. ما هو النهاردة الواحد كاتب القبض على الشيخ حافظ سلامة على الإنترنت. معنى القبض على الشيخ حافظ سلامة يعني أنا بقول لأهل السويس ولعوا الدنيا، حتى ما تثبتش هل الراجل رجع بسلامه ولا لا. هو الحمد لله الراجل رجع بسلامه في حدود علمي، وتم الاتصال باخونا مصطفى الازهري من السويس كلمني وكان قاعد مع الشيخ حافظ سلامه وهو بخير والحمد لله. تم اعتقال الشيخ خالد عبد الله وصورتي تنزل، لان احنا عندنا مسيلمه الكذاب النت، مسيلمه الكذاب هذا عادي. وقلت لكم قبل كده ايه المانع ان الاختراقات اللي موجوده على النت واحد يكون مش تبع الشيخ حازم خالص، واحد ممكن يكون يهودي وهيحط صورة الشيخ حازم يكتب فوقها سنة حيا كراما ويبتدي يولع الدنيا على الانترنت، وشبابنا سهل انه يستدرج ويعمل حاجة اسمها شير، يجري على طول شير في كل الصفحات ويبقى فرحان انه عمل شير لخبر كأنه عمل سبق، والدنيا تولع ويساء الظن بالناس بسبب اخبار ما نتثبت منها وبنتهم. يعني انا خبر يجي قدامي بقراه ونحاول نجيب صاحبه ونقول له حصل ولا ما حصلش، ونصاحبه ما ردش بعد ما قلناه وتعرف خلاص هو مسؤول احنا منا. إنما مش ممكن مش هنقرأ أخبار، وبعدين بنقرأ أخبار بتتداول في كل وكالات الأنباء المعروفة ونيجي نتثبت بقى. إذا كانوا يجتمعوا على كذب يبقى خلاص نقفل كل وكالات الأنباء ونقفل الإنترنت ونقفل الفيسبوك ونرجع زي زمان ما نتكلمش في حاجة خالص. إنما طالما دخلنا اللعبة دي لازم هنلاقي مشكلات، بس لازم عندنا عقول، لازم عندنا عقول. فيديو الشيخ حسن أبو الأشبال يوم الخميس كان على كل القنوات الفضائية، كان على كل القنوات الفضائية. وزي ما قلت لكم لما تم إخلاء سبيل المتهمين بقطع أذن القبطي أيام الثورة خلاص بقوا براءة، النيابة خرجتهم براءة ما حدش يتكلم عنهم. فالإعلام أعور بيبص بزاوية واحدة بس، خطئ ما شئت طالما في دليل يثبت أنه إنسان مش متزم في تصريحاته ولا كلامه، هو حر، خطئه، هاجمه، انما ما تسحبوش على كل التيارات. ويركز دايما يقول لك الشيخ حازم ابو اسماعيل السلفي، لا، الشيخ حازم كان اخواني، خلاص، في يوم من الايام كان اخواني، وهو يعرف ذلك تماما. ومش معنى ذلك ان انا بتهم الاخوان ولا دافع عن السلفيه، بس هو كلام بيتكتب. كلمه السلف يعني ايه؟ يعني هنشوط كل التيارات السلفيه في مصر، اي حد مربي دقنه عندهم سلفي، حتى لو كان تبع عمرو دياب، واحد مربي دقنه هيبس وعايز يسمع عمرو دياب بقى سلفي، مش مربي دقنه. يعني لا نتثبت ولا نتحقق، ولما يموت حد بدقن ما عندناش مشكله يغور في 60 داهيه في الاعلام التاني. احنا زي ما اتفقنا كلمه السر في نون سين ناشط سياسي بس، ده لسه هيشوف قتله في ميدان العباسيه وقللت الادب اللي ما حدش رباها، اللي اسمها نوره نجم، دي في وسط المصايب اللي احنا فيها، وتقول لك اصل احنا بتدافع عن احمد الجزاوي، وتقول لك هنستقبل الوفد اللي جاي من السعوديه بالجزم. يتخيل سايبه اللي احنا فيه ورايحه تجري، والشباب على الانترنت، والوفد راح ياخد ساعات رولكس من الملك عبد الله. نفسي بقى مره نسكت ونهدى شويه، بقى نهدى لوجه الله. هو يعني يا كلنا نكون في الحدث يا كلنا نكون بره الحدث؟ ما نقسم نفسنا فيها حاجه، ما نقسم نفسنا ونتحرك في توازي مع بعض. وطول عمرنا بنقول توازي، حتى لما قلنا اعتصام وقلنا مظاهرات سلميه مع تحركات برلمانيه يبقى بيها توازي وبينها اتصال، بدل ما نقعد نتخبط. واللي بيحبوا الشيخ حسن ابو الاشبال يشتموا انصار الشيخ ابن عبد محمد ابن عبد المقصود، واللي يحبوا الشيخ محمد حسان بيشتموا في انصار الشيخ احمد فريد، وشغالين على كده اليومين دول. واستدرجنا للوقوع في فخ ان احنا سيبنا الاعداء الحقيقيين، وبدل ما نلعب سياسه بوضوح ونحشد الناس وراء مرشح، اذا كان مرشح خرج من السباق ما انتهتش الدنيا، انما خلاص هنفضل قاعدين على كده. والايام هتثبت لكم، وبيني وبينكم رب العباد، الايام هتثبت لكم من المقربين من الشيخ حازم ايه اللي حصل عشان يوصلنا لهذا المشهد. هتشوفوا وهتعرفوا بنفسكم من المقربين، مش بقول مني انت، انا بالنسبه لكم عدو واضح للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اهو، وبتشتموا لما بجيب سيرته انه جزء من الخطا، وانه لما خرج ايام اللجنه العليا للانتخابات وقال العلماء خونة، واكرر ورجع قال وسنبقى معتصمون هنا، سنبقى معتصمين هنا، والفيديو موجود والتصريح موجود، وخد بعضه وروح بسلامة الله وساب الناس معتصمة، وكان بيتصل بها بالتليفون ويقول لهم تحرزون تقدما تحرزون تقدما، وانتقلوا من اللجنة العليا للانتخابات إلى ميدان التحرير. وبعض المشايخ معرفش في إيه، معرفش في إيه، يعني حتى الشيخ حسن أبو أشبال نفسه بقول لكم هو والله راح الاعتصام، ولما قال لهم نهدى ونروح قالوا الجبان يروح. والشيخ حازم كان بينصح أن حولك مجموعة ملهاش علاقة بالمنهج السلفي، مجموعة ممكن تتحرك في دماء، كان بيتقال له كده، بيقول انا مالي بيهم ما اعرفش حاجه عنهم. واسالوا المقربين منه تاني، هاني حافظ، محمد علي يوسف، اسالوا كل المقربين، اسالوا الاستاذ محمد سعد الازهري لما قعد مع الشيخ حازم ابو اسماعيل، اسالوهم اسالوهم وقولوا لهم ايه اللي حصل، عشان ما نقعدش نخلي الاسلاميين يعتقلوا في البيوت والدنيا تيجي عليهم، ونتاخد من بيوتنا ونتحط في المعتقلات ظلما وعدوانا بسبب ان واحد له تصريح اخرق او احمق. يبقى الشاب قاعد في بيته لقى ناس تقبض عليه لانه مثلا بيقول يسقط حكم العسكر، هو حر يقولها، طالما ما بيشتمش، طالما ما بيقلش ادبه، طالما ما بيروحش يعتدي على مؤسسه، طالما ما بيحملش سلاح، طالما ما بيحرضش على حاجه، ايه المشكل؟ ما 6 ابريل طول النهار والليل بتقول يسقط حكم العسكر، طول النهار والليل كانت بتقول كده، وكتير من القوى الثوريه، وكتير من السياسيين، وكتير من مرشحي الرئاسه قالوا هذا الكلام. طالما في حدود سلمي، طالما في حدود رأي، لا شتمت ولا قليت أدب ولا اعتديت ولا ضربت ولا حرضت ولا عملت حاجة، إنما هيبدأ النهاردة من هنا ورايح الإعلام الأعور هيحرض على كل شيخ، وقريب هقول لكم هو توقعي هيحرضوا على القنوات الإسلامية، هيسيبوا العبث اللي بيعملوه وهيدوروا علينا إحنا، إحنا اللي بنحرض وإحنا اللي بنتكلم. وزي ما قلت لكم الأستاذ خالد صلاح لما قال الإسلاميين يهددون قناة الرحمة، جل الإسلاميين يحبون قناة الرحمة ويقدرون قناة الرحمة، إيه المشكلة؟ ملهم العيسى ويتكلم عن قضية الشيخ حازم، هو حر، زي ما بتدوا لنفسكم الحرية أن تدافعوا عن الشيخ حازم بهذا الجنون وذلكم التعصب، ادوا له فرصة هو كمان من حقه ينتقد الشيخ حازم. يعني أنا عايز أعرف هل الشيخ حازم أبو إسماعيل نبي معصوم ما ينفعش ننتقده نقول أخطأ ما أحسنش الوجهة السياسية في كذا؟ أنتوا كنتوا عايزينه يبقى رئيس علينا إزاي طيب؟ لما هو قبل ما يكون رئيس بهذه العصمة ويطلع لي واحد في ميدان التحرير يطفي ألقاب النبي على الشيخ حازم يقول قال الصادق المصدق الطاهر المطهر، طب يعني ايه المشكلة؟ انت شايفه كده واحد شايف انه اخطأ، ايه المشكلة اما يشوف انه اخطأ وانت تقبله وهو يقبلك والدنيا تمشي في حدود اللعبة السياسية اللي ارتضيناها اللي ارتضيناها؟ والله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض الناس لا احسنت الدعوة ولا احسنت السياسة ولا احسنت قيادة الناس، وفي الاخر روحنا في 60 داهية وعايزين يصورونا في الاخر كل السلفيين وكل الاخوان للقضاء على اي مشروع اسلامي واي فكرة اسلامية، يزجون بنا في السجون زي زمان على اساس ان احنا حرضنا واردنا قتال الجيش. ده ما حصلش. والخدعة بتاعة الفصل بين المجلس العسكري والقوات المسلحة اللي وقعنا فيها، مش هينفع الفصل. انا هضطر طبعا، عندي اخبار بس مش هقدر للوقت الحقيقة. هستقبل ضيوفنا الدكتور احمد ابو بركة والمهندس عبد المنعم الشحات، واقول لإعلام اتق الله اتق الله اتق الله، ان اردت ان تغطي الاحداث فعالجها بموضوعية وقت بالرأي والرأي الاخر، اسمع من هنا ومن هناك. انا لا بقولك السلفيين والاخوان لا انبياء ولا ملائكة، لهم اخطاء، نعم لهم اخطاء، والمرحلة الانتقالية اثبتت ان الكل لم يحسن الادارة، سلفيين واخوان وعسكري وحكومة وبرلمان وشعب كله اتورط في ادارة المرحلة، وكلنا فجأة بعد انتصار غزوة احد كله التفت للغنائم وترك العدو. فلوجه الله لوجه الله لوجه الله، خلاص مش معقولة هنقعد قاعدين بندير مصر على الفيسبوك والموتورين والتعبانين والمرضى واليهود والعملاء وكل اللي بيخش على الفيسبوك، وابو 13 سنة وابو 11 سنة وابو 7 سنين، مش هندير مصر من خلال الفيسبوك. مصر خلاص بتروح في داهية، محتاجة تكاتف ايدي وعقل، اخوان وسلفيين وكل الدنيا يقعدوا بقى يشوفوا ايه اللي هيحصل بعد المصيبة التي ألصقت بسبب تصرفات بعض الناس. غلطوا غلطوا، واذا ثبت انهم فعلوا شيء لاسقاط مصر يتحكموا، اذا ثبت مش اذا لفق. مش يجي بلطجي يبقى متصور على الانترنت بيكلم ضابط شرطة ويقول له يا باشا، والضابط يحركه ونسيبه ونسيبه ونهيج البلطجية ونطلق سراحهم على الناس ليقتلوهم. ما ينفعش. مع كل احترامي انا بحب الجيش جدا كقوات مسلحة، حتى لما يجي مشهد ان جندي بيرقص طب عشان ايه؟ ده لسه في قتلة، ده مش تهيج للمشاعر؟ يعني لو انه يعني النهاردة اعتبرنا المجند اللي مات، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، خرج المشير طنطاوي والفريق عنان في جنازته وقعد يقولوا قريب الجندي بيقولوا دماء سمير في رقبتكم، ودماء اللي ماتوا كلهم دول ايه؟ مش في رقبة برضو، في رقبة مصر كلها، مش في رقبة المجلس العسكري والحكومة والدعاء والبرلمان. أنا هاخد فاصل وقابل ضيوفنا، فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي رحب بعد الفاصل بضيفينا الكريمين الدكتور أحمد أبو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة. السلام عليكم دكتور أحمد.
عليكم السلام الله وبركاته.
والمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في اسكندرية. السلام عليكم يا باشمهندس.
السلام.
ازي حضرتك؟ أنا بس الخبر العاجل للواء المرسي الإفراج عن الفتيات المحتجزات في قضية العباسية، أعلن اللواء عادل المرسي رئيس وهيئة القضاء العسكري أنه تقرر الإفراج عن جميع الفتيات المحتجزات على ذمة التحقيقات الجارية في أحداث العباسية. وأكد المرسي أنه لا صحة لما يتردد عن أعداد المتهمين، موضحا أن الأعداد لم تتحدد بشكل نهائي وأن القضاء العسكري هو المسؤول عن التحقيقات وأعداد المتهمين طبقا لاختصاصه. وأضاف اللواء أنه يمكن للمحبوسين احتياطيا التقدم بتظلمات على قرارة حبسهم وفقا قانون الإجراءات، وأن القرار يتضمن الإفراج عنهن من محبسهن مباشرة بضمان تحقيق الشخصية. دكتور أحمد أبو بركة، صار الإعلام بالأمس الإعلام الأعور صاحب مسيلمة الكذاب بكل قوة ينطلق على أن المسؤول الأول على ما حدث عند وزارة الدفاع بعد تركهم للاعتصام خمسة أيام لم يقتربوا بكاميرا واحدة منه ليعرفوا ماذا يحدث، قالوا ان الاخوان والسلفيين هم دول مصيبتهم السودة، وطلع بعض البشوات من الثوار والقوى الثورية قالوا حان الان موعد اجراء الاحكام العرفية. تعليق حضرتك.
يعني ده مشهد على فكرة. اولا دعني اشكرك على الاستضافة، واشكرك مرة ثانية ان جمعتني باخي المهندس عبد المنعم، من بنا مدة ما التقناش، واحيي السادة المشاهدين. هذا مشهد ليس بجديد، وفي كل مناسبة تجد هؤلاء الذين يتشدقون بخيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان هم أكثر الناس في الواقع كفرا بهذه القيم وإنكارا لها حينما تتعارض بشكل مباشر مع مصالحهم، أو حينما تأتي حتى في دولاب عملها الطبيعي بإرادة تنعقد في اتجاه غير ما يدينون أو يعتقدون أو يفكرون أو يطمحون. ده حدث بشكل واضح جدا حينما تبدت إرادة الشعب في 19 مارس بالاستفتاء الدستوري بنعم التعديلات الدستورية. وجدنا منهم من يطالب بإلغاء نتيجة الاستفتاء، وجدنا منهم من يطالب مجلس عسكري بالبقاء أطول مدة ممكنة حتى 5 سنوات في السلطة وما تضيره في ذلك، وجدنا منهم من حاول بعد ذلك أن يلتف حينما لم يستطع مجلس عسكري أن ينفذ مطالبهم بإلغاء نتيجة الاستفتاء أن يلتف عن نتيجة الاستفتاء ويفرغوا من مضمونه، ولا زالوا في كل حركاته يعملون لهذا الهدف وهذه الغاية تحت مسميات كثيرة، بدلا من وثيقة الجمل أو المبادئ فوق الدستوري أو المبادئ الحاكم أو وثيقة على السلم، أو حينما فزعوا المجتمع وأغربوه من الانتخابات البرلمانية وكيف تجرى انتخابات والمظاهرة تستطيع أن تؤمن مقرها وهذه البلطجة وهذا وهذا، وجلسوا يعلولون ويولولون وينشرون الرعب والإرهاب في نفوس الأفراد المصريين حتى لا تجرى الانتخابات. فلما جرت الانتخابات حاولوا أيضا حتى من فاز منهم وحاز مقاعد المجلس النيابي أصبح جزء من المجلس النيابي لم يكن له من هدف ولا من رسالة ولا من دور إلا أن يعرقل أداء المجلس النيابي وأن يظهر المجلس النيابي للجماهير وكأنه غير قادر على الفعل، وحتى استخدموا كلهم بالكامل في ترويج مقولات ضلة مضللة كأمثال مثلا أن المجلس لا يملك صلاحيات والعناية الدستور قيد المجلس وهذا غير صحيح، أن المجلس لا يملك إقالة الحكومة وهذا غير صحيح، أن الخلط الكبير بين إجراء سحب الثقة وبين الموافقة على السياسة العامة للدولة، البرلمان وفق المادة 33 من العناية الدستوري يملك 5 اختصاصات متميزة، والمشرع الدستوري كما تعلمنا وكما نعلم التلاميذ في كل الميادين أنه منزه عن اللغو وعن الزيادة، لما يميز بين اختصاصات محددة أن كل اختصاص له طبيعة له شروط وأوصاف له آثار قانونية مختلفة اختلافا كاملا عن باقي الاختصاصات، والواء تفيد مطلق الجمع وتفيد التميز أيضا والتوافق عن قبلها عما بعدها. فأقول لك يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة مربع تاني هو، وإقرار الموازنة العامة للدولة مربع ثالث، ورقابة على أعمال الحكومة الى اخره. وبالتالي اذا كل وبرضه عندنا قاعده اصوليه هي اصوليه عرفتها الحضارات القانونيه من هدي الاسلام والاسلام قدمها للناس كلها، ان العام يؤخذ بعمومه ما لم يخصص وان المطلق يطبق باطلاقه ما لم يقيد. وجاء لفظ رقابه على اعمال الحكومه عام مطلق بغير اي قيد ولا اي اجراءات، وكل الدساتير الديمقراطيه في العالم كده، ما فيش دستور بيحط اجراءات لمؤسسه رقابه من البرلمان على الحكومه الا في الدساتير غير الديمقراطيه حينما تريد ان تضع قود على البرلمان. فلما جاء الدستوري بفضل المشروعات والنصيحات النصائح التي قدمت بهذا العموم وهذا الإطلاق لنا بعد ثورة، حيث يكون سلطة التشريع عندها كل الصلاحيات ويمارس هذه الاختصاصات المميزة يشغبوا على المشهد ويقولون البرلمان لا يملك لأن ما قالش صاحب الثق، وهم جاهلوا وجاهلوا عن عمد وعن جهل أيضا إن 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 وضع الإجراءات وتقييد السلطات ووضع القواعد في مباشرة الاختصاص في النص الدستوري هو تقييد للاختصاص، هو ضد الديمقراطية ضد الحريات ضد مبدأ سيادة الشعب وطلبوا بذلك. أيضا خلطوا بين سحب الثقة وبين الموافقة على السياسة العامة للدولة. المربع الأول هو أخطر المربعات على الإطلاق، لأن الدستور بينص الآن الدستور النافذ الآن أن على رئيس الوزراء حينما ينتخب حينما يعين أن يتوجه خلال 60 يوم للمجلس الشعب بيان عن السياسة العامة للدولة. فإذا لم يكن المجلس حاضر زي الحالة بتاعتنا دي الجنزور عين قبله، في أول جلسة يتقدم بإلقاء بيان عن السياسة العامة للدولة، ويختص البرلمان بإقرار هذه السياسة. فإذا لم يقر البرلمان هذه السياسة ما هو الموقف؟ البرلمان اتجه بما يشبه الإجماع إلى رفض بيان السياسة العامة للدولة، هذا معناه أن وجود الحكومة غير مشروع، أن كل قرار إداري يصدر عن الحكومة غير مشروع، أن كل اتفاقية وقعها أي وزير غير مشروع، أن كل إنفاق مالي غير مشروع، أن كل مليم يتقاضى أي وزير إنما هو استيلاء على مال عام بدون وجه حق، حالة عدم مشروعية تعم المجتمع المصري كله بإجراء جامد متكلس متحجر من المجلس العسكري بيشكل خرق النص الدستوري ويشكل قعود عن ممارسة اختصاص دستوري، لأن العناية الدستوري جعل التعيين والإقالة بدل المجلس العسكري، وبالتالي النصوص الدستورية في القاعدة الأصولية تؤخذ في مجملها تفسر كل منها إلى جانب أختها لا بمعزل عنها، ما ينفعش حط النص ده هنا والنص ده هنا. لما نقول إن قرار السياسة العامة الدولة اختصاص البرلمان، وحينما يرفض البرلمان قرار السياسة العامة للدولة أنه يرفض السياسة التي قدمت إليه، أي أنه يرفض رئيس الحكومة، والعرف المستقر في الدنيا كلها أن رئيس الحكومة حينما يتوجه للبرلمان لكي يلقي بيان على السياسة العامة للدولة إنما يطرح الثقة بنفسه بين يدي البرلمان، فإن وفق على برنامجه مضى في التنفيذ، وإن لم يوافق على برنامجه ذهب من البرلمان إلى بيته ليس إلى مجلس الوزراء.
طيب. الكلام اللي حضرتك بتقوله يا دكتور أحمد تكرر كثيرا في كل لقاءاتك وفي الجرائد وفي المجلات. أنا بتكلم على المشهد دلوقتي بوضوح. شايف حضرتك إيه العمة اللي عايزين يلبسوها للإخوان والسلفيين على أنكم كنتم فاعل رئيس في أحداث العباسية وأنكم حرضتم على الصدام مع المجلس العسكري؟
أولا ده غير صحيح على الإطلاق، لأن موقفنا سواء كان بص يعني حضرتك مواقفنا سواء كان حزب حوالي العدالة أو حزب النور أو الإخوان المسلمين أو جمهورة الدعوة السلفية موقف واضح من البداية.
نعم.
فيما يتعلق بحق الاعتصام والتظاهر أنه حق مشروع وأنه يمارس بأي كيفية في أي مكان، لكن بشرط أن ينضبط بحكم القانون.
كويس.
بحق قانوني قلنا أن ينضبط، لا يعطل مرفق عام، لا يعتدي على مرفق عام، لا يقطع طريق، لا يعطل حياة مواطن للخطر، ألا يعيق حياة الناس. دي ضوابط احنا وضعناها ومن البداية أيضا تحفظنا على الاعتصام في هذا المكان، لكن قلنا حق من يعتصم لا ننكر عليه حقه، لكن واجبنا أن نحميه كدولة كإدارة حينما تتقاعس الإدارة عن حمايته أو عن تمتعه بحقه أو عن ممارسة حقه. الجريمة عند الإدارة ليس عند المعتصم أو المتظاهر، هذه واحدة. ثانيا عندنا في الفقه الجنائي هناك القتل بالامتناع حينما يكلف القانون أحد الأفراد بالقيام بواجب معين فيقعد عن مباشرة هذا الواجب فيترتب على ذلك كنتيجة مباشرة موت أحد الناس يسأل عن القتل العمد، وقد يكون مع سبق الإصرار ويقدم ويعاقب بعقوبة القاتل مع سبق الإصرار اللي هي الإعدام.
نعم.
وبالتالي هنا من يدير البلاد أيا كان حكومة أو مجلس عسكري وكلفه الدستور والقانون بواجبات محددة في كل الأحوال فيقعد عن مباشرة هذه الواجبات وتسقط الضحايا من وراء الضحايا بدءا من مسح البالون ومسبيره محمد محمود ومجلس الوزراء وأخيرا العباسية وغيره، إذن المسؤول الأول هو من قعد عن أداء واجبه الدستوري وأدخل المجتمع في مثل هذه الحلقات المتتابعة من سقوط القتل.
باشمهندس عمنا من الشحات دعني أتكلم معك بكل صراحة، هذا التحريض اللي حصل من الإعلام في اتهام الإخوان بالكلية والسلفيين بالكلية وكل واحد دقنه نبتت بالكلية إنه مسؤول عن إنه دعا إلى الصدام مع مجلس العسكري خلى الحقيقة قطاع عريض من الناس مش قليل بدأ هستخدم اللفظ بوضوح يكفر بالإخوان والسلفيين وبيطلعوا ناس على قنوات يقول لك إيه انتخبناهم وبنضرب نفسنا بالبلغة إن إحنا انتخبناهم ومجلس الشعب ما عملناش أي حاجة، انتخبناهم وهم أربكوا الدنيا. أنا لا أنكر أن هل تنكر حضرتك وأنا بتكلم معك بكل وضوح ومش عيب إن إحنا نتكلم بوضوح إن التيارات الإسلامية تتحمل مسؤولية جزء من هذا الارتباك؟
الحمد لله صلى الله عليه وسلم. أنا يمكن كلامي تأكيد لكلام الأستاذ الدكتور أحمد بركة في إن في تصيد في الإعلام واضح جدا من زمان جدا وفي محاولة تعميم الأخطاء، وبالمناسبة موضوع قطع الأذن قريب قوي طلعت براءة.
أنا عارف أنا قلت تجاهله خالص
ولا حد جاب سيرته.
براءة للمتهمين، ده هو الأول إحنا كنا بنقول إيه في متهمين مش سلفيين، كان منهم شاب سلفي وسط 60 واحد فاخواننا ليه خليتوا الفعل واهالي غيرانين من موقف معين
عشان
لا دلوقتي طلع ما فيش حد يعني طلع ما فيش جاني، اذا القضيه كانت ايه بقى الله اعلم يعني وقتها بحكم المحكمه والناس كلها بتتجاهل ذلك. ففي محاوله لتعميم الاخطاء وفي محاوله انت احيانا تبص تلاقي هل لو انت مش موافق على اعتصام لستة ابريل بلاش لمجموعه مثلا هنسميهم انصار الشيخ حازم تقول يا ناس هاتوا بلطجيه موتوا فيهم، ولا لما انت تلاقي بلطجية بيموتوا في ناس معتصمين انت معترض على الاعتصام من الاول وبعدين لقيت ناس بتموت في المعتصمين مش لازم تستنكر هذا القتل؟
المفروض
فيقوم جايب هو المشهد اهو ما انت استنكرت القتل يبقى انت اللي حرضت على الاعتصام. لا، يجيبوا البيانات من اولها لاخرها. احنا اولا بالنسبه للدعوه السلفيه معاك التي يعني يتبعها حزب النور والناس تحب سماد عصر في اسكندرية، لكن ده عامل لبس شوية عند برضو بالذات جمهور القناة عندك هنا. يعني هي الدعوة السلفية لها فروعها في كل الجمهورية. ده الدعوة السلفية علم مركب على جمعية اسمها جمعية الدعوة السلفية مركزها رئيس اسكندرية ولها فروع في كل الجمهورية. عندنا دعاة سلفيين كثيرون بعضهم سكنوا القاهرة لكن له تلاميذ في كل الجمهورية برضو لكن ليس عضو في هذه الجمعية، او ربما بعضهم يكون عضو في جمعية انصار السنة بعضهم ليس عضوا. فانا بتكلم برضو خلينا اقول جمعية الدعوة السلفية بكل فروعها في كل الجمهورية في القاهرة والجيزة اصدرت بيانات متتالية من اول ما صدر الاعتصام. اخواننا انصار الشيخ حازم اعتبروا ان ده تخاذل ان احنا ما نصرناهمش، لان احنا كان دايما بنقول ايه ننصح بعدم الاعتصام، ننصح، لكن اشمعنا دول اللي هتقول لهم مش من حقكم تعتصموا؟ ما انت قررت مبدا عام.
هو بيكلمك على ان دول بدات تطلع تصريحات، فبالمقابل احنا ارتبكنا ومن حق الناس تعتصم وده حق مكفول، ومش من حق حد يعتدي عليهم بالذبح والقتل.
انا همنعه حق عطيته ل 6 ابريل وعطيته لاشتراكين الثوريون وعطيته لاي مواطن انا بختلف معاه بقى، هو حدد اعتصام ان شاء الله في الصحراء. فانا قلت له لا والله انا مش جاي معاك، اهداف الاعتصام غير واضحه، انا معترضين على الاعتصام ده، لان انا بقول اعتصام من يعني لما اجي بقول انا مختلف مع الاعتصام ليه؟ لان الاعتصام لازم يكون محدد هدف واضح جدا ممكن التنفيذ. انا ممكن طب هم زعلانين من الماده 28، طب عايز اعدلها وعايز الانتخابات في موعدها، انا شايف دول متناقضين. فاذا ايه، استحمل الماده 28 زي ما هي بقى، طالما ايه الاهم عندي؟ ما هم متعارضين الماده 28 عشان اعدلها، لان دي جايه باستفتاء
من البدايه. يا باشمهندس انا اسف، من البدايه من اول ما الناس دي اعتصمت واتكلمنا انه ما فيش داعي تتحرك تجاه وزاره الدفاع لان هيدبر امر بليل.
لا ده احنا قلنا ما فيش داعي في التحرير نفسه.
السؤال ليه ما بنزلتش قوة سياسية، مرشحين رئاسة، ناس خايفة على الشباب وخايفة على البلد من أي صدمات ومن اندساس عناصر مخربة ممكن تيجي من هنا أو من هناك؟ ليه ما نزلش الناس دي من البداية قالوا للشباب يا جماعة المطالب دي صعب تحقيقها، المطالب دي فيها مطلبين متناقضين، إنك أنت تلغي 28 وما تأجلش الانتخابات، فنتكلم بعقل، مش عايزين حد يصادمنا، مش عايزين تهيج للرأي العام علينا. ليه ما نزلوش للشباب قالوا لهم مرحلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مرت وانتهت وأصبحت باست ماضي، مش هنفضل طول عمرنا نصادم في عليها أو نقاتل بعض عليها؟ ليه ما عملتوش
عايز كده؟ إجابة مباشرة وصريحة جدا. صريحة. لما يبقى الشباب ده نازل يعمل كده ويلاقي الإسلاميين بيقولوا له اعقل، ويلاقي الإعلام كله بيقول لا ده أنتم معاكم حق، كمين اتنصب. فالشباب ده بدأ يقولك يا سبحان الله، يعني أنتم يا مشايخ يا دعاء يا إخوان يا سلفيين بتقولوا لنا نستحمل ونقولنا ونعدي، ومش عارف مين بيقول لنا احنا معاكم ومين بيقول لنا احنا معاكم، وتنظيم ايه انضم لنا، وده جاي بكره وده جاي بعده، وكل دول انسحبوا في ساعه حرجه جدا.
6 ابريل انسحبت وقالت انسحبنا حقنا للدماء.
والله هو كلام ممتاز جدا، لكن انا برضو هل ده ما كانش باين من الاول؟ يعني انت جيت يعني انا اثمن جدا لاي حركه تتكلم عن حقن الدماء، لكن انا برضو قلقان شويه من ان هم جيهم في وقت كانت العمليه بتسخن، فانت وجودك قوى الواقف. بالاختصار الشباب الاسلامي اللي كان واقف في هذا الاعتصام افقد الثقه في الطيارات الاسلاميه الاخرى لما لقى طيارات غير اسلاميه بتقول له انت معك حق وبتقول له انت كمل. يعني لما اسلاميين يقولوا والله يا شيخ حازم احنا انت عندنا مصدق وكل حاجه واللجنه متهمه وكل حاجه، بس يا ريت نشوف الجرين كارد تحاول تجيبها لنا قبل ما ننزل نأيدك.
انا لا ده انا عايز اقول حاجه يا باشمهندس، معلش
الاسلاميين يقولوا كده.
انا ده مش عايز ادخل الجرين كارد انا عايز اعتبر الشيخ حسن بقول لك اهو صادق وامه المصريه وانا اصدقه. السؤال احنا ليه واحنا
بنتكلم يكون في اجراء تم هو ما شافش
ماشي. ليه بسال واحنا بنكلم الشباب بقينه الامور كلها معلقه على ان الشيخ حازم انسحب؟ حتى بعض المشايخ عمل ايه؟ انسحب من فكره انه يرشح حد وقال ما فيش حد يستحقه وده مش حد له صوتي، وبدانا نعمل حاجات غريبه.
انت بتعامل ظهرك من جهه ايه؟ يعني انت كاسلامي الطبيعي تنحاز للشيخ حازم، فانت قلت له لا والله انت دور على الجرين كارد لو لقيته ننزله معاك، ما لقيتوش هو ضايع هو كذا، ما يمكن تكون خدت جنسيه، دور حتى لو الميعاد فات مش مشكله، احنا مش خايفين على الميعاد، لكن عايزين لما ننزل معاك ننزل يكون عندنا ايه؟ الحق الواضح المبين.
كويس.
انت كاسلامي تقول كده تلاقي رموز غير اسلاميه طالعه تقول احنا ضد منهج الشيخ حازم لكن مع حقه في الترشح.
مش ده مش رموز غير اسلاميه بس، ورموز اسلاميه كانت يعني موجوده.
انا اقصد هذه الرموز. نعم. اغرت هؤلاء الشباب ان هو لازم يكمل.
طيب هذا الاعتصام عشان نرجع للدكتور احمد بركه، لم يكن فيه 6 ابريل وتيار سياسي بلا توجه وناس ما لهاش اي علاقه اشمعنا الامور كلها ارتكزت في الاعلام الاسلامي على ان دول فقط وفقط حصريا انصار حازم ابو اسماعيل؟
اولا احنا خلينا برضو نقول ان مجلس الشورى العلماء اللي كان ابرز كيان او مؤسسه دعمت الشيخ حازم وجهت له نداء انه يسحب انصاره، هو قال انا محدش من انصاري هناك، واللي واقف هناك عشان حازم يرجع، راح حتى اللي واقفين من انصاره قطعوا صوره وقالوا احنا واقفين عشان الماده 28. مفروض برضو كاعلام يكون منصف يقول ان اللي واقف يعني هو كان بيأيد مين في الانتخابات، كان بيأيد حمدين صباحي ولا بيأيد مش عارف ولا بيأيد حازم ابو اسماعيل، واقف دلوقتي بيتكلم على المادة 28، فكان المفروض الكلام يوجه كده، لكن هم ليهم غرض ان يقول ان الاخوان والسلفيين كانوا يمارسون العنف وعادوا يمارسونه. وانا عايزين نقول ان الحركة الاسلامية في مصر مرت بتجارب اخرها قبل الثورة اتجاهات العنف قالوا لا والله احنا مع الطيارين اللي شغالين سلمي.
طب انا بسأل
يعني احنا كان دي, دي, دي نقطة لازم نقف عندها كتير، ان الحركة الاسلامية في مصر مرت بتجربة العنف على اختلاف صوره ومرت بالتجربة السلمية، وكان عندنا قبل الثورة اتجاهين رئيسيين شغالين سلمي، الاخوان والسلفيين. الاخوان كان بيشتغل في العمل السياسي اكتر، والسلفيين بيشتغل في الدعوة التربية اكتر، ويمكن الكلام ده اتغير شوية بعد الثورة، لكن باجمالا كان دول ايه بيمثلوا التيارات الإسلامية اللي بتقول احنا شغالين سلمي. الثورة جت أكدت هذا المعنى.
السؤال
الثورة ما نجحتش إلا لأنها سلمية.
مش مهندس
يعني قبلها كانت الجماعة الإسلامية وسيد إمام من الجهاد قالوا الجماعة الإسلامية تراجعت عن العنف كلية، وسيد إمام قال
لما
ما ينفعش
في عنف. لما احنا ضد العنف يا باشمهندس،
خلينا اقول لازم هم يفتكروا برضو الكلام ده.
طيب
يعني ما يحاولش
جملة صغيرة. لما خرج الشيخ حسن الأشبال، خلينا كلامك بكل صراحة، وعمل التصريح الناري اللي عمله يوم الاربعاء على قناه الحكمه، ووسام عبد الوارث مالك القناه تبرأ منه، قال دي على مسؤوليته الشخصيه، وده في الاعلام معروف ان اللي بيتكلم على مسؤوليته. السؤال فجاه كده كل المشايخ اللي اختفى واللي ما بانش، كاني الدعوه الى العنف مبرره ومحدش حب يخرج.
هذا التصريح يعني صادم لدرجه ان انا يعني عايز اقول له هو ده الشيخ حسن الاشبال ولا حد تاني؟ صادم جدا، لا علاقة له بكل الشيخ حسن الأشبال سجن واعتقل وما دعاش للعنف زمان. ازاي النهارده
يوم الاربعاء الكلام ده حصل؟ الخميس طول النهار ألم يتحرك الدعاة السلفيون 24 ساعة يكلموا الشيخ حسن أبو الأشبال، يكلموا الشباب يقولوا لهم مش عايزين نرجع زي أيام السادات في مسألة الجهاد المسلح والعنف والدماء والكلام ده كله؟
لا بس مش جهاد، الجهاد هو ما كان في سبيله وصراطه. لما يبقى أنا رائع في تمايز صفوف، في راية حق وراية باطل،
انا بتكلم باعتبار اللي بيتقال.
ده دخل الفتنة.
نعم.
وده بقول لك يعني شيء خارج عن السياق تماما. يعني انا يعني اتمنى ان الشيخ حسن الاشبال يطلع يقول انه ما كانش في وعيه، ما كانش مركز.
طيب.
لكن ده لا علاقة له اطلاقا، مش بقول بما ندعو اليه نحن، بما كان يدعو ليه الشيخ حسن ابو الاشبال. انا لا ادري يعني هل الثوره معناها ان احنا ننفض مبادئنا؟
طيب
يعني والثوره كانت سلميه كمان. يعني
دكتور احمد ابو بركه، هل اهتزت العلاقه بين الجيش والشعب بهذه الصوره، او في نفس الوقت بدانا الانقسام يتزايد اكتر؟ بقى الشارع نفسه دلوقتي جزء منه بيحمل المجلس العسكري والجيش المسؤوليه عن قتل الاولاد، وجزء منه بيلعن في الاخوان والسلفيين، وجوه التيارات الاسلاميه ترشقات زائده ليس لها اي معنى. مين يتحمل مسؤوليه الارتباك والبرجله اللي حصلت في المجتمع المصري، والفتنه التي اطلت برؤوسها بمنتهى القوه، حتى ان قيادات محترمه ابتدت تنسحب من المشهد تماما كانها لا علاقه لها بما يحدث على الاطلاق، وكان دي مش بلد واحده، لو غرقت هنغرق كلنا.
هو دعني أؤكد على معنى وحقيقة أن المسؤول الأول في كل ما يجري هو من يدير شأن البلاد، المسؤول الأول، لأن إدارة البلاد عموما هو تكليف بتحقيق غايات وليس مجرد تحمل أمانة من خلال بذل العنايات. الطبيب والمحامي والمهندس مكلف ببذل عناية، النتائج ليست عنده. الحكومات لا، حكومات مكلفة ببذل غايات، بمعنى أنها بتتقدم ببرنامج عن السياسة العامة للدولة في مدة زمنية محددة تعدد بتحقيقه، بتطلع بإدارة شؤون البلاد في مرحلة معينة انتقالية أو غير انتقالية، بتحدد أهداف لهذه الإدارة، بتحدد وسائل وآليات بتعبر بالوطن كله هذه المرحلة وتحقق الأهداف. أثناء السربة هي مسؤولة عن كل ما يجري، وغير مقبول على الإطلاق أن ينسب الفعل إلى غيرها، أو ينسب التقصير إلى غيرها، أو أن تتقاذف كرة الاتهام بينها وبين أي مكون آخر في تحمل نتيجة وتابعة الفشل في إدارة شأن البلاد في مربع من مربعاته. في البداية كان الجيش والشعب كان ولا زال وسيظل يد واحدة، لكن المجلس على القوات المسلحة والشعب ليس يدا واحدة. المجلس على القوات المسلحة في البداية كان مع الشعب يدا واحدة، حينما أعلن أنه ليس بديلا عن شرعية الشعب، وأن الشعب مصدر السلطان، وأنه صاحب السيادة، وأنه يعمل لتنفيذ هذه الإرادة، وحرص في كل البيانات التي صدرت عنه أنه يتلمس ويغطي الشعب ويعمل على تنفيذها وينصاع له.
كويس.
بعد فترة من الزمن رجعنا وجها آخر مختلفا، بدأ من محاولة إرجاء الانتخابات البرلمانية واستخدام السقوف الزمنية المسموح بها في النصوص عند آخر مدى، يعني تبدأ الإجراءات خلال 6 أشهر، يفتح الباب في آخر يوم في 6 أشهر، وكان بيده أن يفتح في أول يوم، وأن يجنب الوطن كل ما اعتار الوطن من مشاكل. كان عندنا 4 شهور مثالية لكي يجرى فيها كل شيء، من بعد 11 فبراير لحد أول يونيو لم يكن هناك لا بلطجة ولا سرقات ولا قتل ولا 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 احتجاجات فئويه، ولا ضخ 50 مليار جنيه تكلفه احتجاجات فئويه، ولا انهار الاحتياط النقدي باكثر من 20 مليار دولار حتى هذا التاريخ. كان كل ده ثابت ساكن مستقر، وقدمت له النصيحه مكتوبه بعد دراسه واعيه لتاريخ الثورات في العالم كله، ان بيجي بعد الثورات فتره المفاجاه للكل. هذه الفتره هي امثل الفترات لاتمام البناء، يعني الدنيا ساكنه وهادئه رغم ان الشرطه لم تكن موجوده، لكن لم كنا نرى كل هذه الوجوه السلبية. لكنه جلس وتعلل بعدم الخبرة عند البعض وعدم جاهزية البعض وعدم تأهل البعض والأحزاب السياسية إلى آخر هذا الكلام الذي يقول الجهاز فصيل واحد وهو المؤهل وهو المدرب وهو اللي عنده خبرة، وكأن هذا الفصيل كان قاعد يمارس السياسة في العلن وبالمشروعية وعنده تلفزيونات وعنده صحف وعنده لم يكن هذا الفصيل مطارد مضطهد لا يتخلو المعتقل السجون من أفراده. وتم إرجاء المسار وضيعت الفرصة الذهبية لإنجاز كل شيء، انتخابات برلمانية وكتابة الدستور وانتخابات رئاسة، وتبدأ مصر قوية فتية ولم تخسر شيء على الإطلاق ولم تتفتت ولم تتبعثر لهذا الحد. فالمسؤول الأول في البداية هو من أضاع هذه الفرصة الذهبية. والفرص في حياة الشعوب والأمم لا تأتي كثيرا ما لم تهتبل ما لم تغتنم. يضيع على الجيل كله قدرة الجيل في أن يبني الحياة، وبالتالي ده مش بمعنى ان نفقد الامل في المستقبل اطلاقا، لكن بنقول دخلنا من بعد كده بقى في مماحكات المبادئ فوق الدستوريه، في محاوله الالتفاف على قرارات الشعب، هنا بدات شكوك، بعدها سقطت المبادئ الحاكمه، بعدها وثيقه السلم اللي بيقول فيها ان الجيش حامي الشرعيه الدستوريه وكانه يريد ان يجعل الجيش كتركيا وصيا على الدوله والمؤسسات والمجتمع والدستور والقانون وغير ذلك. لما سقطت دخلنا بعد كده في مماحكات وتجاذبات ومحاوله الدفع بمر سليمان وغيره، كل ده احدث فجوه بين الشعب وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويعني كانوا يقولون في العرب قديما قاتلك الله يا عدو نفسك، يعني يخسر حتى من كان يسانده بحق وليس بضلال وليس ضد الشعب إنما مع الشعب في مواقفه التي كانت بالفعل منحازة للسادة.
كان الأول يا دكتور أحمد كان الأول المجلس العسكري على تواصل دائم مع قوة سياسية، وحتى شيوخ كانوا بيروحوا قبل المجلس العسكري زي الشيخ محمد حساني الشيخ محمد عبد المقصود الشيخ صفوت حجازي، ايه اللي حصل وعمل هذه الفجوة الكبيرة واللي خسر فيها الشعب المصري في النهاية؟
لان الثقة بدأت تهتز بين الشعب وبين المجلس الاعلى منذ ان بدغت بوادر هيمنة وتحجيم مبدأ سيادة الشعب، حينما بدغت بوادر عدم الانحياز بشكل مطلق ومجرد لمبدأ سيادة القانون. اي دكتاتور لا يعمل شيء على الاطلاق سوى عمل واحد، هو أن يخترق مبدأ سيادة الشعب بأن يلغي انتخاباته حرة نزيهة في الحقيقة ويجعل من إرادته هي الشعب ووصل سلطة صعب السلطات، ويهدم مبدأ سيادة القانون. لما بدأ الشعب يشك أن هناك محاولات أو علامات استفهام أو تصرفات غير مفهومة من الممكن في النهاية تمس هذين المبدئين، حدثت الفجوة الكبيرة من الشعب والمجلس العسكري.
مهندس عبد المنعم الشحات، يعني أنتم تتهمون دائما كدعوة سلفية ومعكم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إنه حتى قبل ما يبان إذا كانت أم الشيخ حازم أمريكية أو مش أمريكية، الجدل اللي حصل في آخر شهرين ده إن أنتم تأخرتم كثيرا في أن تلتفوا حول مرشح بهدوء، تتكلموا تاخدوا تدوا، إنه كنت دايما كنت تقول لما يقفل الباب لما يقفل الباب لما يقفل الباب. بدأ تصاعد غير طبيعي من بعض الدعاء، انفصلت الأمور عن بعضها، فلقينا حتى من قلب الدعوة السلفية بعض الناس بتتهم الشيخ ياسر برهامي وحضرتك ومجلس شورى الدعوة، يعني هذا اللي أنتوا قاعدين وتخاذلتم عن كنتوا تختاروا الشيخ حازم من الأول. وبدأ المسلسل ده يعني يصعد 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 بنا إلى أن وصلنا إلى مرحلة إن ممكن يكون سلفي بيتكلم وتجد في نفس الساعة سلفي آخر طالع بيمسح بكرامته الأرض على الإنترنت أو على الفضائيات. حتى بدأوا يقسمونا كإعلام، خلينا أتكلم معك بصراحة، بدأوا يعتبروا منبر مصر الجديدة ده إخواني سلفي اسكندراني، ومنبر قناة الحكمة حازمي تماما 100% مع بعض الدعاة السلفيين.
هو خلينا نقول برضو إن إحنا كتيار إسلامي جديد علينا حتة إن إحنا نتكلم في قضايا مصيرية. يعني زمان كان الشيخ بيطلع يقول الحكم الفقهي بدليله، هذا الحكم والدليل هو يمتلك المعرفة بالأدلة ويمتلك يعني أدوات النظر بصورة بتخلي الناس تسلم.
نعم.
بعض الخلافات الفقهية أثارت جدل، والناس بعد فترة استوعبت يعني إيه خلاف سائغ ويعني إيه خلاف غير سائغ. والحركة الإسلامية اعتادت، ربما برضو في الأول كان حتى الخلافات الفقهية ذاتها ممكن تعمل مشاكل، وده جاي فترة كده وبعدين يعني الناس اتعودت. لأن بنتكلم على خلافات سياسية، الخلافات السياسية الحجم التقدير والتوقع فيها عالي جدا. يعني انت مش بتتكلم بقى هنا على مسائل محسومة،
يعني انت شايف ان احنا غلطتنا في ادارة العملية السياسية ان احنا حولناها دين، بانه اختيارك لو مش زي اختياري ده يبقى معناه اجتهاد ضد الدين.
لا أنا, مع الدين. انا برصد هنا واقع ان الحركة الاسلامية بتنتقل من طريقة تفكير الى طريقة تفكير اخر، ومن نوعية مشكلات الى نوعية مشكلات اخرى، وده محتاج وقت. في ناس بسرعة فهمت، فرق بين بتكلم على مسألة شرعية. ما احنا هنا لا برضو بنتكلم على سياسة شرعية، لكن السياسة الشرعية ما فيهاش دليل انتخب حازم ولا انتخب الشاطر ولا انتخب سين ولا انتخب صاد. فيها ايه؟ اختار انسب الناس وافضل الحلول، وانت عمال توازن. ده كده اجتهاد واقعي، والاجتهاد الواقعي بطبيعة الحال يعني في نظرة مستقبلية وفي تخمينات وفي حسابات وفي الى اخره. حتى كياناتنا الناس يمكن ما بتفرقش قوي بين الكيانات اللي هي كيانات جماعات تعمل على الارض، وبين الكيانات التنسيقية. يعني انا كان الثورة قامت وعندنا على الارض في الاخوان، في الدعوة السلفية، في الجماعة الاسلامية، في دعاة سلفيين اخرين ليسوا اعضاء في الدعوة السلفية، بدأت تنشأ مجلس شورى العلماء كمحاولة تنسيق بين بعض الدعاة ينسقوا مواقفهم مع بعض. بدأت تنشأ الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ان بعض الدعاة بينسقوا مواقفهم مع بعض. لكن انا بختلف لما بقول بقى كيان بيتحرك. هذا الكيان بيحتاج، مش بنقول بقى سمع وطاعة، البعض احيانا بيدي مصطلحات، بيحتاج ان هذا الكيان يبقى فيه مبدأ آلية لاتخاذ القرار. متى اتخذ القرار ونسب الى الاخوان فالاخوان كلهم بيتحركوا. يعني انا مثلا هتلاقي الاخوان مثلا كان في 56 واحد في مجلس شورى الاخوان بيقول ننزل مرشح اخواني، في 52 واحد قالوا لا. في الاخر الاغلبية ننزل، خلاص بقى ده قرار الاخوان، بقت الجماعة ككل تتحرك في هذا الايه؟
الاتجاه.
هذا الاتجاه مفروض برضو جوه جمعية الدعوة السلفية بكل فروع عليها آلية لاتخاذ القرار، بقى اسمه ده قرار الدعوة السلفية. كل الدعوة اللي قال واللي قال لا واللي قال سين واللي قال صاد بيتحرك في هذا الاتجاه. ده قد يختلف عن الهيئات التشاورية اللي هي بطبيعتها آرائها غير ملزمة للأعضاء، لكن بيقول والله أنا الهيئة التشاورية زي مثلا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أنا عندي 100 رمز، منهم شوية من الدعوة السلفية وشوية من الإخوان وشوية من الجامعة الإسلامية
وشوية من الشورى العلماء نفسه
وهكذا، وإن دول قعدوا تشاوروا أغلبيتهم بيقولوا كذا. طب إيه النتيجة؟ دي نصيحة بيقدمها.
يعني أنت مش شايف إنه حصل فجوة فظيعة جدا 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 بين بعض الشباب السلفي وبين قيادات الدعوة السلفية في العموم، وبدأوا يتفرقوا، جزء متجه للشيخ حازم ومع الشيخ حازم قلبا وقالبا، وجزء مش مع الشيخ حازم وجهة سياسية مش شايف.
احنا مبكرا جدا انكرنا الولاء والبراء على شخص ايا ما يكن هو مين، ومع كامل التقدير للشيخ حازم يعني في ممارسات طلعت مش مظبوطة في الاعتبار هو المرشح الاسلامي الوحيد، ومن ثم فاعتبار ان من يتراخى عن تأييده يعتبر تراخى عن تأييد
بعض الناس اعتبرته كافر وخارج من الشريعة وعدو ربنا
لكن عموما انا بتكلم في ان الظاهرة طبيعية مستوعبة في المرحلة الانتقالية، مستوعبة في المرحلة الانتقالية ان الناس تبتدي تتعود يبقى لها اراء، او تيجي مسائل تبقى معتمدة على التخمين والبحث والتحري اكثر منها معتمدة على الدليل المسبق كالمجال الشرعي.
هي ظاهرة طبيعية، ظاهرة طبيعية يا باشمهندس، بس ان يصل الامر ان انت ما اخترتش الشيخ حازم فانا اعتبرك عدوي، او اخترت الشيخ فلان او المرشح الفلاني يبقى انا بعتبرك خاين. مين اللي صدر الفكرة دي للناس؟
كان الموضوع الرئيسي اللي بيشغل لقاءاتنا مع الشيخ حازم غير مع التعرف على شخصيته وعلى برنامجه وعلى ارائه كما تم مع كل المرشحين، النصيحة المباشرة له انه ما يجب ان ينصح دائما وابدا الناس اللي بدأت تقول اما حازم واما الهوية واما حازم واما خيانة الشريعة الى غير ذلك، انه ينصحهم بان وهو كان بيوعد صراحة او بيقول ان هو دائما ما ينبه الى هذا التنبيه مرحلة وانتهت، واظن ان احنا هناخد وقت عبل ما الجمهور الشباب الاسلامي يعتاد ان القرارات السياسية المبنية على حساب المصالح والمفاسد وبالذات المتوقع. نعم. انت بتتكلم على قرار مستقبلي.
نعم.
فمبني على توقعات يعني، بس طبعا الامانة تقتضي ان تكون التوقعات ان تبذل كل ما تستطيع وكل ما تملك من ادوات بحيث توقعك يكون اقرب ما يكون الى الصحة.
دكتور احمد البركة يعني دايما بتتهمه، وعايز الكلام يبقى واضح، وعايز ارد حضرتك على تصريحين لمرشحي رئاسة، مرشحي رئاسة. اولا الاتهام انه مثلا الدكتور سعد الكتاتني انطلق الى السعودية في هذا الوقت الحرج وكان في اعتصام، وشكل الموضوع كان بينبئ ان في صدام وحيصل لدماء، ترك ده كله والبرلمان لم يتحرك بالكلية، فرد واحد منه يروح يقعد مع الشباب بهذه الصورة يقول لهم مثلا وضع ايه وسافرتوا عشان قضية العلاقات بين مصر والسعودية، ادي واحد. وانتم متهمون ايضا، يقول لك انه انتم بترشحوا مرشح رئاسي وعندكم مرشح رئاسي بدأتم تتحركون في مؤتمراته رغم برضو ان الاعتصام بقاله 5 ايام محدش يتكلم فيه. وتعليق حضرتك على الدكتور محمد فوزي مرشح رئاسة الجمهورية وابو العز الحريري مرشح رئاسة الجمهورية، واحد بيقول ابو اسماعيل وراء ازمة العباسية وتطبيق القانون والحل، والحريري بيقول احداث العباسية مسؤولية انصار الشيخ حازم ابو اسماعيل.
اولا اختزال البرلمان في شخص الدكتور كتبني او حزب الحرية والعدالة اعتقد انه تعميم مخل وانه مجافل للحقيقة والواقع. البرلمان في اكثر من 14 حزب سياسي، البرلمان فيه مكونات كثيرة، البرلمان فيه 508 نائب، مش 10 نواب او 5 نواب راحوا السعودية. البرلمان وقت ان كان الدكتور كتبني ومعه الوفد الذي ذهب لكي يعيد العلاقات الطبيعية الى مجراها الطبيعي بين مصر والسعودية، كان هناك نواب من البرلمان في العباسية وغيره، وممكن اذكر اسماء.
الدكتور البتاجي بيقول انه راح وتربع او اتشتم او حاجه كده.
بالضبط بالضبط، ومش كده وبس، وفي نائب بتاع الدائره نفسها اللي هو المهندس عمرو زكي تقدم ببلاغ حينما راى مبكرا ان البلطجيه يتجمعوا لكي يهجموا على المتظاهرين، وبلغ الجهات الرسميه بهذا. وكثير وكثر عدد كبير من النواب كانوا متفاعلين وموجودين، وكان كثير من النواب الاطباء بالمستشفيات وبيتابعوا الحالات اولا باول، ويؤدوا دورهم في حدود ما يسمح به طبيعه اختصاصهم البرلماني البعيد عن المهمه التنفيذيه، لان في هناك خلط شديد بيحدثه من يريد ان يفقد المجتمع ثقته في البرلمان بان يلبس الامور على المشاهدين ويلبس الواقع كله في بعض ويخلط الاوراق ويلوي اعناق الحقائق العلميه، ويطالب البرلمان دائما بمهام تنفيذيه.
نعم.
يعني في قضايا لا حصر لها، مع ان البرلمان دوره كما نعلم جميعا التشريع والرقابه لا شان له بالتنفيذ مطلقا، وبالتالي كل الازمات الحياتيه في الشارع وكل الازمات في حياه المواطنين وكل الازمات التي يتم التعامل معها بهذا الشكل من الضعف ومن الجمود ومن التردد ومن التاخر ومن عدم المبادره لاتخاذ القرار الواجب في اللحظه المناسبه والوقت المناسب لكي لا تحدث الكوارث، كل ده مهمه الحكومات، مهمه من يدير البلاد، ليس مهمه البرلمان على الاطلاق ولا وظيفه البرلمان على الاطلاق.
نعم.
البرلمان بيضطر اضطرارا لان يطلع باعباء هي في الاساس اعباء على الحكومه وهي في الاساس اعباء على المجلس العسكري حينما يجدت هذا التخاذل وهذا
الدكتور التنزوري والحكومه فين من المشهد
بالضبط. وبالتالي ولك البرلمان كان الاولى بهؤلاء ان يضع الامور في نصابها وأن يطالبوا المسؤول التنفيذي بالحقيقة بإجراءه بفعل. يعني
وزير الداخلية، وزير الداخلية في هذا الأمر فين؟
كل الحكومة
يعني رئيس الحكومة نفسه كبيان من بداية الاعتصام والتخوفات اللي كانت جاية عن الاعتصام
والتعامل معاه مع المسألة كلها. هناك واجب قانوني على الحكومة وعلى المجلس العسكري أن يقوم به هنا. يعني تحدث أحدهم وقال الاعتصام خارج نطاق القانون وهناك قانون، أين هو تطبيق القانون؟ لما لم يصدق قرار مثلا بأن هذا المكان له خصوصية وله 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 ويمنع فيه الاعتصام وتأخذ الإجراءات التنفيذية على الأرض، ألم يكن هذا واجبه؟
إذا كنا بنتشدق
عن هذا الواجب،
إذا كنا بنتشدق بأن احنا بنتكلم عن الغرب بأن احنا بنحب نتبع أساليبه في التظاهر والاعتصام، حدود علم الغرب إذا أراد أن تقام مظاهرة بشكل ما قدام مؤسسة سيادية بتاخد تصريح وبيتعمل لها شكل معين لحمايتها. يعني أليس من الأول أن مجلس الشعب يبتدي في المرحلة المقبلة يعمل حاجة زي كده علشان لما ينزل اعتصام قدام وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع أو مجلس الوزراء أبقى مطمن أن الأولاد دول هيتحملوا بدل ما نقعد كل مرة في القتل والدماء؟
حينما تقدم أحد النواب بمشروع قانون بهذا الإطار قامت الدنيا في الإعلام ولم تقعد، وقال هؤلاء هم الإسلاميون يريدون أن يصادروا حق التظاهر ويريدون أن يصادروا حق الأخرين.
لا أنا بقولش صادر، ده أنا بقول أن أطمن على أنه يتعرف تحركاته إزاي لحمايته
بدلا ما سيبه 3 4 ايام واضربه وموته
في اعضاء. يا سيد انا لم اقل لك
ان وكيل حصر الاعتماد.
انا لم اقل لك ان القانون كان يحوي مساعدات على حق التظاهر او اكمل بس على نقطه مهمه جدا
فضل.
او انه تعقيدا من حق التظاهر او حد منه على الاطلاق، لكن كان يتحدث عن ما تحدث عنه انت، كان ياتي بالنموذج المطبق في اكثر الدول ديمقراطيه في بياخد النموذجين اوتوماتيك في الانجلو ساكسون الامريكي والانجليزي وفي اللاتيني الفرنسي، واخد النموذج من ده وجاب مشروع قانون، لان القانون اللي عندنا من سنه 1914 كان معمول لحمايه الاحتلال الانجليزي، وقال ده ما ينفعش يستمر، وقدم مشروع قانون مستوحى من هذين النظامين، النظام اللاتيني بالنظام الفرنسي ومن النظام الانجليزي ومن النظام الامريكي، وحط القواعد وكانت تكفل حق التظاهر وحق الاعتصام وتنظمه بشكل كامل. قامت الدنيا ولم تقعد. طيب القانون المطبق والمنفذ، من المسؤول عن تنفيذه؟ ليست الحكومه؟ ليست المركز العسكري؟ لو راى خطرا داهما من وراء التظاهر او الاعتصام او الاعتصام انا معارض لهيئه او غير هيئه، وما الفرق بين وزاره الدفاع ومخفى الشرطه او فرن العيش؟ اي مؤسسه رسميه يجب ان تحمى ويجب ان لا يعتدى عليه ولا يقع على اي اعتداء باي شكل من الاشكال. نرفض هذا رفضا قاطعا، لكن هناك اداره حاكمه هي التي مسؤوله، المسؤوله الاساسيه عن كل هذا وعن تطبيق القانون مش كده وبس، وعن حمايه المتظاهر نفسه وعن كفالته بحقه.
مهندس مريم،
كنت بقول لحضرتك ان في ناس حتى اول ما جه البرلمان قالوا الشرعيه ما زالت للميدان وليست للبرلمان.
ما ده كلام سخيف وكلام فجر. مفيش حاجه، مفيش مجتمع في العالم فيه شرعيتين.
نعم.
فبالتالي لما جه القرار كان النواب اللي قدموا مشروع التظاهر عايز اخرج من المشروع، من القانون المقيد جدا الموجود الحالي اللي الدنيا كلها اضطرت تكسره وتخرج عليه الى قانون يكون مرن ويعني يكفل حق التظاهر، لكن في ذات الوقت بيعطي للسلطه التنفيذيه الحق في تنظيمه بطريقه تبقى مسؤوله عنه. طب انت عايز تتظاهر، تعالى هنا هحدد لك مكان هيبقى كذا هيبقى كذا. لكن في ناس كانت لا ترغب في ذلك، لان هم كان عندهم لسه يسقط حكم العسكر بالطريقه اللي هم عايزينها، وكانوا شايفين ان في شهر عسل بين العسكر والاسلاميين بدليل انتخابات البرلمان، اللي ما اظنش يعني كان مطلوب ايه العسكر عشان ما يبقاش اسمه محابي للاسلاميين، يعني يدور الانتخاب ضد الاسلاميين،
ده اللي كان مطلوب.
فهم عملوا نوع من الارهاب للعسكر، ان انتوا كده مع الاسلاميين فلازم العسكر ايه يجي كده حاجه للاسلاميين يقول لا، رغم انها منطقيه. وعمل ارهاب للي عايز ينظم قانون حق التظاهر، يعني بمعنى عايزين يبقى تظاهر حضاري، يعني عايز اديك قانون يديك إمال، لكن هو عايز يوصل يعني بغض النظر ان الموضوع الاخير ده كان استعمل فيه موضوع الشيخ حازم بطريقة او باخرى واستدرك فيه بعض انصاره، لكن هو كان كذا اعتصام قبل كده كانت فيه محاولات ان هو يوصل لوزارة الدفاع ويوصل للنقطة دي.
طيب عندي سؤال يا باشمهندس، عايز حاجة ترد عليه بمنتهى الوضوح. ما بين قبلة حد من الشرطة العسكرية لأحد المتظاهرين، دي كانت على فيديو قدامي قال له حقك عليه وبس على دماغه، ده وقت الاعتصام، وما بين التعامل العنيف جدا والمفرط في الضرب، ايه اللي حصل؟ السؤال الثاني، في ناس دلوقتي راحت دماؤها قتلى، نسأل الله ان يغفر لهم. اثنين، في ناس اعتقلت ظلما زي احداث بالظبط 18-19 يناير لما جابوا ناس وامن الدولة جمع من كل الاطياف اللي مسافر واللي نازل من المطار واللي ما كانش موجود وحطوهم ان هم محارضين على الاحداث، ده مشهد موجود دلوقتي ان في ناس اعتقلت ظلما. ايه اللي هيتعمل من الدعوة السلفية، من الاخوان المسلمين، هيرد عليه الدكتور احمد ابو بركة، من الدعاة، يعني هنعمل ايه دلوقتي في المرحلة دي عشان نلحق بسرعة نلملم جراحتنا ونقف موقف سياسي واضح بعيدا عن موضوع ان احنا نصعد قوي لمسألة الصدام والقتال اللي بعض الناس ده عليها.
ابتداء الخبر حضرتك قلته في اول الفقرة بتاعتنا، الافراج عن الفتيات ده بفضل لك جهود اتصالات مكثفة، بان على الاقل انت بتقول النيابه بتحقق، الشعب المصري لديه حساسيه بالغه في امر النساء ونحو ذلك، والحمد لله تمت استجابه وتم الافراج عن الفتيات. احنا على يقين من واقع حكايات شهود عيان ان بعض اللي هم مقبوض عليهم دلوقتي ملوش علاقه بحق، ولازم نقول
كان معايا الدكتور محمد علي يوسف وقال ان في زمايله كانوا جايين يهدوا الناس عشان يمشوهم ويصلوا العصر، يعني اتمسكوا
في ناس كانت رايحه تتفرج في ايه، في ناس واحنا قلنا احنا هننزل ناس تهدي، وفي حد كان معتصم سلمي، وفي حد ضرب على وزارة الدفاع، وفي حد كان بيرد على بلطجي اللي ضربه.
يعني المشهد واسع،
المشهد
ما يحصرش في مسألة ان كل السلفيين كانوا بيهاجموا وزارة الدفاع.
يجب بسرعة جدا ان الفرز يتم، احنا مش هندافع عن مذنب وإن كنا برضو بنقول نحن في حالة ثورة ويجب استعمال تفسير الشك لصالح المتهم واستعمال مبادئ الرأفة والرحمة والرحمة بشباب. والله تعالى موضوع زي موضوع الشيخ حازم، ألم يكن أداء اللجنة العليا للانتخابات مريبا؟ يعني انت خلي والدته أمريكا، أنا مش بتكلم في الجزئية دي، ليه ما كانش، ليه طلعوا للإعلام قبل الميعاد؟ ليه لما راحوا المحكمة قالوا قدموا مستندات أو ادعوا ان دي مستندات اللي قدموها في محكمة القضاء الإداري غير اللي هو اللي طلبوا بعد كده المشايخ عشان يشوفوها؟ يعني اذا انت اسهمت في، يعني ال 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 السلطة التنفيذية اسهمت بصورة او باخرى في شحن هؤلاء الناس. اما مثلا المستشار بجاتو يقول انا عندي موضوع المخالفة قانون الدعاية اخطر من الجنسية الامريكية بتاعت والدته، اشارة ان في تربص. يعني انا مش بناقش الان في جنسية، ولا انا قلت موقفنا كان واضح جدا، احنا قلنا للشيخ حازم وهو قال خلاص انا يعني بقول ان الانتخابات في موعدها افضل، واحنا قلنا له دور لو لقيت الجرين كارد يبقى انت كده خلاص كل الناس هتبقى معاك، وساعتها حتى لو الانتخابات خلصت نقدر نقف موقف يا ما لقيتهاش وارد تكون خدت جنسية. لكن انا بتكلم بقى الاداء الشباب اللي صار ده، مش كانت السلطة التنفيذية جزء في تثويري وجزء في قلقي؟
يعني اذا انت
منع الشيخ حازم ان هو يروح البرنامج نادي العاصمة في التلفزيون المصري، طب ما تسيبه يروح وخلي المذيع، يا راجل انت بدل ما تتصل بالمذيع تقول له الغي البرنامج، اتصل قول له احرج الشيخ حازم واساله في كده، احنا بنروح القنوات ونتسأل مليون سؤال، واضح ان مش المذيع اللي عامله.
انا مش هتكلم في الموضوع ده لان الكواليس فيها حاجات انا عرفتها من ناس مقربين من الشيخ حازم. انما دعني اتوقف في حاجة مهمة دكتور احمد بركة، هاخد اجابتك بعد الاتصال التليفوني ده. يعني المسؤولية فقط انت تحملها للمجلس العسكري او للحكومة، لا تحملها لنا كتيارات اسلامية ان احنا سيبنا المشهد يتفلت من ايدينا من فترة بعيدة بدون وعي، من بدء دخول المهندس خيرت الشاطر والهيجان اللي حصل ان الاخوان بينزلوا خيرت الشاطر عشان يخسر حازم وعشان يبعد حازم والكلام اللي حصل. اسمع اجابتك بعد مداخلة حازم طه باحث في امور الشيعة وعضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبة والآل. استاذ حازم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ حازم، وسط احداث العباسية وما حدث فيها والانفلات الامني واللي حاصل في مصر من انفلات في كل حاجة، اتى الينا من يسمى علي الكوراني الشيعي واقام ندوات شيعية في مصر بشر فيها بالمذهب الشيعي على حساب رجل اعمال شيعي مصري كان قاعد في المانيا، ويقال انه حاضر عشان يفتتح حسينية هل جوه شقة ولا حاجة، والازهر نفسه استنكر واعضاء مجمع البحوث الاسلامية ووزارة الاوقاف ونقابة الاشراف استنكروا هذه الزيارة. حضرتك لك تعليق على هذا الرجل بالتحديد وتوجهاته؟
طيب يا شيخنا، اولا تحياتي لحضرتك يا شيخ خالد، وتحياتي للبشمهندس عبد المنعم الشحات، يعني بارك الله فيكم وبارك الله في حضرتك.
والدكتور احمد ابو بركه موجود برضو،
وتحياتي للدكتور احمد ابو بركه.
نعم.
وللاخوه جميعا، وفرصه جيده جدا ان اكل يعني اسود السنه حضرتك والبشمهندس عبد المنعم الشحات والشيخ والاستاذ والدكتور احمد ابو بركه. احنا مع حضرتك في برنامج مصر الجديده من حوالي 4 شهور اتكلمنا عن ان ايران بتحاول بشتى الطرق انها تخترق مصر باي شكل، اما عن طريق اشاعه مساله الحزب الشيعي او عن طريق مع الاسف ما صرح به رئيس مجلس الوزراء من ان هناك استثمارات لايران في مصر ب5 مليار دولار.
نعم.
في منطقه الصعيد.
نعم.
علي الكوراني ده واحد من اشهر علماء الشيعة المعاصرين.
نعم.
اصلا هو اسمه علي الكوراني العاملي من جنوب لبنان اصلا،
من جبل عامل. نعم.
نعم، مقيم اقامه كامله في مدينه قم. ظهور علي الكوراني في مصر خلال اليومين اللي فاتوا دول وانه يفضل في مصر 5 ايام، يعني عايزين نفهم ايه الاشاره من وجود علي الكوراني في نفس الوقت اللي فيه تطور في العلاقات بين مصر والسعوديه ويعني تهديد بقطع العلاقات.
نعم.
ايران لست بعيده عن المشهد، الوضع مؤسف جدا، احنا كان عندنا امل كبير جدا والله يا شيخنا.
هل حضرتك بتلمح الى ان ما حدث امام السفاره السعوديه قد يكون في دعم ايراني حصل؟
مش في كلام، وخصوصا ان نفس الاشخاص اللي استقبلت علي الكوراني اللي منهم واحد اسمه خالد كروم ده مصور حاليا مع علي الكوراني، ده كان عضو في حزب الغد في سنة 2006 مع حزب الغد اللي خاص بالدكتور ايمن نور، نشروا في عدد خاص بيهم اسوأ 10 شخصيات في التاريخ، كانت منهم اولهم السيدة عائشة، ولم يتحرك احد في 2006. خالد كروم نفسه
موجود
في مصر والجريدة بتصدر، وبعدين نفاجأ من كام يوم ان حزب غد الثورة في استاذ اسمه بهاء انور، ده عضو اللجنه العليا لحزب غد الثوره مع ايمن نور، وبيعترف انه شيعي وبيعملوا مؤتمرات مع محمد الدريني. هناك محاولات مستميته من ايران.
طب علي الكوراني ده ايه بالظبط عشان الناس تعرف على الهوا؟
علي الكوراني ده من اهم علماء الشيعة المعاصرين، ليه موقع خاص بيه وليه فتاوى موجوده على الانترنت، وهو حتى ليه كتاب اسمه عصر الظهور بيقول فيه عنصرين مهمين جدا، ان لابد لظهور الامام المهدي عند الشيعة ان تفتح منابر الامام المهدي في مصر، دي واحده. المساله الثانيه انه بيقول انه من اهم علامات ظهور المهدي قتل ملك من في الحجاز اسمه عبد الله، وليه على اليوتيوب بيقول اللي يقتل ملك الملك عبد الله في الحجاز اضمن لكم خروج المهدي.
طيب سؤال، هل اي له كلام عن اصحاب النبي، عن آل بيت النبي؟
ليه مقاطع كتير جدا حضرتك، وليه محاضرات كتيره جدا في سب الصحابه وفي قوله، حتى ليه مقطع مشهور جدا بيقول فيه ان اللي بيقول يا الله من غير ما يقول يا علي هذا كافر عند الشيعة. يعني انا نفسي افهم بس يا شيخنا، احنا ازاي الناس اللي بتخش مصر وتخرج منها من غير ما حد يشعر؟ بالامس القريب جبنا حضرتك الائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبه والاهل، جبنا مسدسات لعب اطفال بتتباع في المسكي فيها اقتل السيده عائشه. مش ممكن تكون حاجات اخترقت مصر وجت من غير ما يكون في حد بيحركها.
بشكر
اتمنى يعني الدكتور احمد ابو بركه والباشمهندس عبد المنعم الشحات مناشده لله، اولا لله، ان الاخوه في مجلس الشعب المصري، مجلس الشعب الاسلامي اللي سمح فيه بدخول معمم شيعي متصور معاهم في المجلس، ان يكون في قانون لاستواء الاديان، ويكون في تجريم لسب الصحابه وتجريم لسب الله.
بشكر حضرتك حازم طه، سامحني هبقى اجيبك الاسبوع الجاي. شكرا جزيلا حازم طه الباحث في امور الشيعه. انا باحذر من الان واحمل واناشد المجلس العسكري ان يصدر تعليماته لجوازات المطار. مثل هذه الشخصيات خطر على امن مصر القومي، وناس بيستفزون ان بيجيب واحد. يعني احنا قلنا لما بيسب حد من المجلس العسكري تقوم الدنيا ولا تقعد، واحنا بنرفض سب الاشخاص. انه مش ممكن واحد يكون بيسب الصحابه اسمح له ننزل امام محاضرات هنا مع الافندي احمد راسم النفيس والدريني وشله الشيعه اللي موجوده في مصر والتي تريد ان تخترق مصر والتي تعمل على اثاره الفوضى بين مصر والسعوديه. ارجو ان نتقي الله، وزي ما بنقف على اللي نازلين ونوقفهم ونحاسبهم من الكويت او من هنا او من هنا، نحاسب هؤلاء ونعرف بيخشوا ازاي وبيخرجوا ازاي. ارجع لحضرتك دكتور احمد ابو بركه، يعني حضرتك الا ترى انك انت كونك تحمل المجلس العسكري فقط المسؤولية، كذلك لا يتحمل البرلمان ولا يتحمل التيار الإسلامي ولا تتحمل القوى السياسية اللي كان فيها رعونة في التعامل مع الاعتصام بشكل أو بآخر، ولما حدث دماء لقينا بعض التيارات البرلية تنزل على الشارع وتقول نحميهم ونقف معاهم عايزين مطالبهم؟
يحمل كل المسؤولية في دائرة اختصاصي وفي دائرة واجباتي وفي دائرة ما ينعقد عليه تكليف به من نص في الدستور أو القانون. وبالتالي أنا حينما أتحدث عن الحكومة وعن المجلس العسكري، أن هذا واجبهم بالأساس، واجبهم أن يزيلوا أسباب الاحتقان، واجبهم أن يتخذوا من الإجراءات ومن الواجبات ما يكلفهم به الدستور والقانون تجاه هذه القضايا وغيرها من القضايا التي تشغل بال المجتمع ويعج بال المجتمع صباح المساء وتتصل بحياة المواطنين بشكل مباشر، سواء كان في الجانب السياسي أو الأمن أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو العدالة أو غيره. حينما يحدث ما حدث من تجاذب واسع خلال أكثر من 3 شهور الآن، حينما بعد أن ألقى السيد رئيس الوزراء بيانه عن أساس العامة للدولة، واتجه البرلمان بكل من فيه لرفض بيان الحكومة عن السياسة العامة للدولة، ولم تتحرك المجلس العسكري ولم تتحرك الحكومة ولم تعدل بيانها ولم تغير سياستها ولم تغير حركتها في الواقع ولم تحسن من ظروف حياة الناس، ونجد المسلسلات وفي آخرها مسلسل الحرائق للمصانع الكبيرة، هذا خط عشواء، وقبله السطو على البنوك خط عشواء، وقبله خطف الأفراد، وقبله سرقة السيارات، وهكذا دواليك. وبالتالي أنا أقول في هذا المشهد كله، في هذا الاضطراب كله، المكلف من الدستور ومن القانون وبحكم آليات إدارة المرحلة بأن يتخذ إجراءات واجبة على الأرض تجاه كل هذه القضايا وتقاعس وقاعد عن أن يتخذ الإجراء الواجب، هو صاحب السهم الأكبر في كل ما يجري. ما يحدث بقى من تفاعل مع الأحداث والتداعيات من إجراء واجب أو إجراء أقل من الواجب أو إجراء فيه تفريط أو إفراط أو كل هذا، هي ردود أفعال على صاحب الفعل الأساسي، لا يمكن أن أحمله بالأساس وأن أصرف عليه الاتهام بالأساس أو أن أحاسبه بالأساس. أحاسبه بقدر
اختصاصه وبقدر امتلاك الأدوات التي تمكن بين يديه من الدستور ومن القانون أولا ومن الشعب ثانيا أن يفعل ولم يفعل.
لما يطلع ثلاثة مرشحة رئاسة يحملوا أنصار الشيخ أبو حازم حازم أبو إسماعيل لوحدهم المسؤولية عن الحادث ده كله.
ما أنا عشان كده بقول لحضرتك أنا في النهاية لابد نضع أمور في نصابها. نشوف هنا كل واحد له اختصاص دستوري وله تكليف محدد وله واجبات عليه أن يقوم بها قام بها أو لم يقم بها قبل أن نحمل يمينا أو يسارا.
نعم.
قبل أن أذهب إلى هنا أو هنا أو أن أصف ده أو أصف ده. لكن أن يفتح الساحة هكذا لكل ناعق أن يلقي باتهاماته كما شاء على من شاء ونحمل من شاء ما يشاء في أي وقت يشاء وتحدث حالة الخلط العام ده هذه يعني كبرى مأساة يعني أكبر مأساة بنمر بها وبمر بها المجتمع والشعب.
باشمهندس يعني عايز أقف مع حضرتك التيارات الإسلامية في هذا الموقف الحرج. حضرتك الأول بتشايف أن ماشيك بيتجه إلى التعقيد وهل الحل في الاعتقالات والمحاكمات ولا الحل في الحوار اللي يجمع كل الأطراف ولا يثير الضغائن والتوتر؟
خليني الأول قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك أعلق على اتصال الأخ حازم في الواقع الواقع اللي هو بيقولها خطيرة جدا والربط بينها برضو بين توتير العلاقات بين مصر والسعودية بصورة أو بأخرى برضو خطير ولأن احنا يعني لازم ندرك ان عمقنا الاستراتيجي في المظلة الإسلامية الكبرى دي بتجي يعني مصر جزء من العالم الإسلامي لكن في عمق استراتيجي أقرب من عمق والخليج عمق استراتيجي لمصر وكل المقاييس لا سيما مع وجود أطماع إيرانية فارسية شيعية يجب أن نتصدى لها. أنا عايز أقول إن إحنا لما عدنا مع مرشح الرئاسة ولهم جميعا جميع المرشح الرئاسة الإسلاميين كل التقدير كان ده الموضوع أحد الموضوعات الرئيسية اللي طرحناها عليهم موقفهم الشيعة وهل هم يدركون خطر النشط المذهبي الشيعي في مصر والإجابات تقريبا كانت متقاربة وأنا يعني إحقاقا للحق عايز أقول للدكتور محمد سيم العوى يمكن أكتر واحد اشتغل في التقريب مع السنة والشيعة وبالتالي أنت ممكن تختلف معاه وأنا أختلف معاه في تبني المشروع التقريب بهذه الصورة لكن ما ينفعش يجي حد في ظروف انتخابية ومقال ده شيء عشان وأنا وعدته أن احنا يعني نقول ما وجدناه. أنا من ضمن طبعا اهتمامي اهتمامتنا بتقييم كل مرشح كان بنشوف كتبه من ضمن الكتاب النظام السياسي في الإسلام الدكتور محمد سليم العوى وهو بيتكلم على واقعة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وقال ان الواقعة المشهورة بتاع ان عمرو رضي الله عنه خدع ابي موسى الأشعري رواية ضعيفة سندا يعني غير صحيحة من حيث المتن نفسه لان لا 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 عمرو رضي الله عنه كان مخادع ولا ابو موسى كان غريرا وانما احنا بنؤكد الرواية الصحيحة اللي بتقول انهم اتفقوا الى احالة الامر الى صحابة الرسول من طفع عنه نعم. وده موطن مش ممكن واحد يكون عنده بذر التشيع ويجي هنا ويدفع عن عمرو رضي الله عنه فاذا لكن الاختصار بقى اللي احنا عايزين كلهم قالوا تقريبا اجابة تيبيكال احنا ضد نشر التشيع في مصر لكن ايران دولة هنعمل معها علاقات على قد
كل المرشحين
كل المرشحين فانا برضو عايز وهم بقى دلوقتي في وسط حملاتهم الانتخابية بيلاقوا خطر تشيع جاي يقولوا هو ده اللي احنا نرفضه كمرشحين وسنرفضه كرؤساء بغض النظر مين فيهم هيبقى رئيس ده امر في غاية الاهمية. فاعود بقى للسؤال بتاع حضرتك بتاع في الواقع احنا خلاص قربنا على النهاية يعني المجلس العسكري لو اختلفنا
انت
معاه
انت حاسس ان احنا قربنا على النهايه
قربنا على النهايه ان شاء الله.
لا يعني انا بتكلم على رؤيتك السياسيه للاحداث
رؤيتي السياسيه للانتخابات الرئاسه هتتم في موعدها ان شاء الله
مش 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 مؤشر لا على انه هيدفع بالانتخابات
ما هو عشان كده بقى ما ينفعش احنا اذا كان يعني انت لما تشك ان حد عايز يعمل حاجه تمشي معاه ولا تعمل العكس تفوت الفرصه. انا احنا دلوقتي قربنا على انتخابات رئاسيه فياريت برضو كل الناس تعرف المجلس العسكري ليس حاكما جالسا فوق العرش لسنوات عشان اعمل مقاومة ضده فضلا عن تعبير المقاومة المسلحة اللي ده مشطوب تماما من قاموسنا واللي ينبغي اللي قاله يتراجع عنه. انت مش امام حاكم قاعد مستقر ده انت امام حاكم انتقالي احسن اساء هو حاكم انتقالي تقول عنده نوايا ما يبقاش انتقالي. طب ما لو انت تشككت في النوايا دي طب ما تعملش ما تهيأش المناخ الذي يؤدي اليها. فالذي ارى ان المجلس العسكري او كل القوى السياسيه لازم تطلب المجلس العسكري سرعه الافراج عن المعتقلين اللي يبقى ممسوك يبقى عليه تهمه ثابته كده
صوت وصورة. حد في شك فسر الشك لصالح المتهم، لان خلاص مفيش الناس اعتصام مش تفك، خلاص خلصنا. الان مش عايزين توطير علاقات، القاعده بالشك فسر لصالح المتهم، يبقى كل الناس التي لم تحمل سلاح ولم يثبت عليها يقينا انها حملت تخرج. اللي عمل حاجه يتحاسب على قدها بالظبط، ما يشيلش مشكله غيره. ده لازم القوى السياسيه كلها تطالب المجلس العسكري بكده.
القوى الاسلاميه بقى من دعاء وتيارات سياسيه تعمل في السياسه. أنا الوقت لحد الانتخابات المفترض تعمل ايه؟
انا شايف ان احنا كتيار اسلامي محتاجين، احنا انشغلنا كتير قوي في حته ايه شكل الدوله وتطمين الناس ان مش هنطبق الحدود تاني يوم، وعايزين نكلم نفسنا تاني من جوه، يا طيار يا اسلامي، يا شباب يا متهور، اذا كان في شباب متهور. تجارب التاريخ والمحكومة بقواعد الشرع بتقول لا بديل عن العمل السلمي. كنت في الحكومة، كنت في المعارضة، كنت على سرير الملك، كنت في السجن، احنا دي دعوة، الدعوة تساوي تغيير سلمي. احنا لو حملنا السلاح على بعضنا هتدعو مين طيب؟
يا باش مهندس، انا عايز عشان هرجع اخدم مع الدكتور احمد بركة كلمة محددة. الان اذا اخطأ رجل من التيار الاسلامي مهما كان اسمه، بتصل ببعض الناس اللي لهم ثقل ووزن في الدعوة الاسلامية، يقول لي اعمل له ايه؟ ده ما بيسمعش الكلام مثلا، وانا ما بقصدش حد بعينه، انما لما بيحصل اخطاء، حتى لدرجة اني كلمت شخصيات عشان موضوع التصريح الشيخ حسن ابو الاشبال الصادم ده، فجيت بقول ما اسمعش كلام حد، وانا بقول لفلان يكلمه. يعني عايز اعرف بنعالج الاحداث مع بعض كده ازاي؟
احنا لو كتيار اسلامي بنسارع الى تصحيح اخطائنا بنفسنا، هنفوت على الاخرين فرصه التعميم، وهنفوت وحنقي نفسنا من ان احنا نرجع نقول يا ريت احنا كان قدامنا الفرصه واحنا اللي ضيعنا.
دكتور احمد ابو بركه، اقترح الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور النهارده السبت ان يتم انتخاب رئيس مؤقت للجمهوريه وكتابه الدستور، ثم اجراء انتخابات برلمانيه ورئاسيه ليحدد بذلك طرحه لسيناريو كتابه الدستور اولا، على ان يعقبها اجراء انتخابات برلمانيه ورئاسيه جديده. تعليق حضرتك على كلام الدكتور البرادعي، وده خطوه للامام ولا هنرجع تاني للمربع صفر؟
لا، هو احنا ما فيش منع اطلاقا، هو في النهايه بتجرى الانتخابات الرئاسيه في موعدها، أن تكون بقى فترة مؤقتة فترة غير مؤقتة. أن يعني منظور دكتور البرادعي الفترة المؤقتة قد إيه؟ مش سنتين؟ سنتين،
نعم،
بتكلم في سنتين.
أي.
وما يدرينا، ما قد ينجز كل ذلك قبل السنتين، وقد نجري انتخابات قبل هذا، أو قد تتم الفترة حسب الواقع ومفرزات الواقع. يعني أن يتم الانتخابات في موعدها، وتسلم رئيس سلطاته وصلاحياته، ويبدأ يعمل، ويبدأ لجنة الدستور تعمل، تكتب الدستور، ثم يطرح على الاستفتاء العام لجماعة التسوية في النظام الذي اخترناه الشعب، الشعب بكل أفراده من له حق التصويت وليست المجموعة التي تكتب المشروع، ويتم إقرار الدستور ونعمل. وحسب مجريات الواقع، إن نجحت الحكومة التي ستعين بعد انتخابات الرئاسة، واستمر البرلمان في نجاحاته اللي حققها خلال 90 يوم كلها مشاكل من كل شكل ونوع، وأنجز إنجازات مهمة لم ينجزها البرلمان المصري في 60 عام.
طب الاعلام ما بيقولش الكلام ده ليه؟ يعني انا عايز اسال،
لان الاعلام
البرلمان
لأن
الإعلام والطلبات الحاطه اللي بيقدمها والمشاريع اللي بيقدمها،
لأن هناك
انا بافاجئ بكل صراحه، خليني اكلمك بكل صراحه. انا كنت مع واحد امبارح من رجال الاعمال المحترمين اللي كان قاعد بقضه وقضيده يقول لي ايام الانتخابات يا رب الاسلاميين عشان نغير شويه، طول عمرنا في حكم عسكريين وليبراليين وكلام من ده وحزب وطني، انتخبوا الاسلاميين. امبارح وانا بصلي جمعه عنده ورد عليا قال لي انا ندمت ان انا عملت كده،
لان ده رساله اعلاميه مضلله تعمد الاعلام الفتره الماضيه من خلال ما يملكه الليبراليون وخصوم الطاغي الاسلامي من ادوات اعلاميه، وما يملكه المجلس العسكري من تنسيق على الاعلام الرسمي، ان يصور البرلمان وكانه عاجز وكانه غير قادر وكانه غير فاعل وانه لا ينصرف الى مشاكل الناس، وهذا غير صحيح. بالمره البرلمان انجز حوالي 10 قوانين، قاتلنا قتال مرير في البرلمان 15 ومن قبله بسنوات وسنوات حتى ننجز واحد منها لم نستطع. وبالتالي البرلمان اليوم في 90 يوم، قلت لك يعني في كل محاور الحياة في الجانب السياسي، أخر عدل قانون الانتخابات الرئاسية بما ينزع سمو المادة 28 وينهي سيطرة لجنة الأولى للانتخابات على الانتخابات وعلى النتيجة، قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، عدم إحالة المدينة المحاكم العسكرية، عشرات القوانين اللي أصدرها البرلمان والتي يناقشها البرلمان وفصيله اللي أصدرها، وكلها تمس تهم المواطن بشكل مباشر وبشكل حقيقي. متى بوشرت أدوات الرقابة كما بوشرت في هذا البرلمان؟ يعني متى سمعنا ماذا سمعنا عن 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 عن, عن برلمان يرفض بيان حكومة؟ هذه لم تحدث في تاريخ مصر بالكامل، لا قبل الثورة ولا بعدها، لا قبل ثورة 52 ولا بعد 52. لأول مرة في التاريخ يرفض برلمان برنامج الحكومة، السياسة العامة للدولة، لأول مرة في البرلمان يطالب البرلمان أكثر من شهر الحكومة أن تقدم الموازنة العامة للدولة التي تستعمل من 1/7، لم تقدمها حتى اليوم ويطالبها بهذا. وسبب كل هذا الفساد، وسبب كل هذا الكساد، وكل سبب كل هذا الجمود، وسبب كل هذه المشكلات في الساحة هو من يدير البلاد، هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، موقفه جامدا متكلسا، لا يطلع بمهامه الدستورية التي تكلفه بها العناية الدستوري، ولم يتخذ الإجراء المناسب في اللحظة المناسبة، لم يعمل مبدأ سيادة القانون بأن يقيل الحكومة التي صوت البرلمان على عدم على حجب الثقة عنها، وصوت البرلمان على رفض بيانها عن السياسة العامة للدولة، ولم تحدث تغييرا حقيقيا ولا جذريا في واقع الناس، وغير ذلك من الملفات الكثيرة التي اطلع بها ويقف منها موقف المتفرج أحيانا وموقف المواقف احيانا، ولا يجب ان يقف، وليس عليه بل عنده خصوصات اساسيه عليه ان يباشرها، لا ان يقف موقف المتفرج ولا ان يقف موقف المراقب.
نعم، انا هقرا تصريح بس بسرعه، بيان وسام عبد الوارث اخونا الفاضل اسمك لاداره قناه الحكمه، تأس بيقول في البيان: تأسس برنامج مصر الحرة كأول برنامج توك شو إسلامي، تأثرت كثيرا لما يدور من أحداث حولي ولم أطيق ذلك، أعلن أنني أعتذر عن تقديم برنامج مصر الحرة، أعتذر عن أي منصب إداري في القناة وأكلها إلى الشيخ محمد سعد الأزهري، أعتذر لوالدي الحبيب ربما لم أكن على الوضع الذي يريده مني ولأمي الفاضلة، فكم أثرتها الليالي قلقا علي بسبب القناة ومن مشاكل مادية وأحكام تصل إلى 6 سنوات في المحاكم، لكن بفضل دعواتها قد أزاح الله عني ذلك، أعتذر لأهل بيتي أولادي الذين تحملوا أعباء أثر الضغط الكبير بسبب هذا العيب الكبير في القناة، أعتذر لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني بأنني قد خالفت توجهاته في بعض المواقف التي كان يجب اتباعها، أعتذر للشيخ حازم أبو إسماعيل إن كان فاهم مني أني أسأت إلى شخصه، لكنه هو الذي علمني المطالبة بالحق ولو عند سلطان جائر، أطالب كل أخ بحذف أي ملف لي على النت من شأنه إعاقة تأليف القلوب بيني وبين الناس، أعتذر لأهلي وكل المقربين إلي والدكتور محمد عباس، أعتذر لكل من صبر علي بتأخير الرواتب وصبر على انفعالاتي الشخصية من العاملين في القناة. ده كان بيان الدكتور وسام عبد الوارث رئيس مجلس إدارة قناة الحكمة. إن شاء الله يعني أنا بتصور أتواصل مع الدكتور وسام، لأن منبر مصر الحرة من المنابر المحترمة، حتى وإن اعترضنا أو اعترض بعض الناس على سياسته في إدارة ملف رئاسة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لكن في النهاية يبقى منبر إسلامي محترم لابد أن نسنده، ونعيد الدكتور وسام عبد الوارث مرة أخرى إلى العمل الإعلامي عشان يبقى جنبنا، جنب منبر الحكمة، جنب منبر الحافظ، نتكاتف أمام المنابر الموحشة أو الوحشية آسف اللي موجودة في الإعلام الأعور. أختم كلامي دقيقة، الأيام المقبلة شايفها إزاي؟
والله أنا بفضل الله يعني عندي أمل في أن الله تعالى سوف يهيئ لنا يعني من أمرنا رشدة. أتمنى أن الحركة الإسلامية تتآلف وتكف عن التلاسن، وفي ذات الوقت لا تقصر في واجب التناصح، بالذات عندما نجد انحراف كبير كميل البعض إلى استخدام العنف أو نحو ذلك. أنا شايف أن المجلس العسكري في النهاية احنا بنتكلم في أقل من شهرين، مع يعني احنا كل ينبغي أن تكون كل جهودنا موجهة ان احنا نقول له انت قلت 30/6 هتسلم، والكلام ده يقتضي اجراء انتخابات الرئاسة في 21/5 والاعادة، هو ده اللي احنا نركز فيه. الرئيس القادم ان شاء الله تبارك تعالى يعني في امل ان الامة تلتف حوله ونعيد.
لو الرئيس القادم مش يعني من لم ينتمي الى الاخوان حقيقة او الى الاخوان ضمنيا في المرشحين الاساسيين دكتور محمد المرسي او دكتور عبد المنعم الفتوح، بحكم انه كان اخواني سابق على الاقل، يعني هل تتصور انه لو جي عمرو موسى فاز بالصندوق او احمد شفيق فاز بالصندوق، الكلام اللي بيتقال ان احنا هنولع مصر وننزل ميدان التحرير، هل يبقى له مجال من الاعتبار الان؟
فاز بالصندوق دي صعبه جدا.
انا بسالك لو يعني برضو في المرشحين الاسلاميين بيقولوا من دلوقتي، وده شيء بيخوف الكلام بتاعهم، انه لو خسرنا يبقى تزوير.
لا لا خليني اقول ايه،
عايزين نقول الوضوح.
لا لا الانتخابات حتبان، يعني انا لو نزلت يوم الانتخابات ولقيت طوابير واقفه عايزه عمرو موسى واعلنت نتيجته لازم اسلم، لكن انا بقول احنا مش هنشوف المنظر ده، وبالتالي يعني
انت شايف ان من التيارات الاسلاميه من حقها لما تروح عند صناديق الانتخابات تتابع الاعداد اللي داخله؟
طبعا لا، الشعب كله يراقب.
لا اصل انت بتقول لي اللي واقفين عشان ينتخبوا عمرو موسى، ما هو اللي داخل اللجنه عنده 40 مرشح.
لا 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 الامور بتبقى باينه، وسائل الاعلام بترصد النتائج الاوليه.
ماده 28 مش ممكن تاثر؟
ما هو انا الماده 28 مش محصنه ضد اراده الشعب، محصنة ضد إجراءات إدارية.
تبال حضرتك. فإذا أنا بتكلم لو إحنا خسرنا معركتنا الإعلامية أمام عمرو موسى أو غير عمرو موسى حيبان قدامنا على الأرض حيبان قدامنا على الأرض ساعتها المفروض نسلم يعني. لكن إحنا إن شاء الله مش هنخسر معركتنا الإعلامية والرئيس القادم لن يخرج عن الدكتور عبد المنعم فتوح الدكتور محمد مرسي إن شاء الله.
يا سيد الشعب المصري العظيم الذي قام بهذه الثورة لم يقم لكي يسقط مبارك وسياساته وإجراءاتنا كابن دولة قانون أسقط كل رموز الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية وعزلهم حينما عجز المجلس العسكري أن يصدر قانون مسمى بالعدل السياسي أو منع الفلول من الترشح. هذا الشعب أيضا يعلم أن وجود واحد كان ينتمي للنظام القديم سواء كان بالمشاركة في صناعته أو بنائه أو كان أحد أعمدته أو أركانه أو كان من الصامتين حتى على الأقل من على كل خطاياه وخزاياه ومصائبه وكوارثه في حق الشعب المصري وفي القلب منها إهدار مبدأ سيادة الشعب وتزوير كل انتخابات عامة وكان مساند وكان موجودا في عصب السلطة هو يعلم ذلك سيقصيه الشعب تماما وينحيه تماما. لكن أيا كانت نتيجة الصندوق سنسلم بنتيجة الصندوق مش كده وبس وسنعمل على إنجاح الرئيس القادم أيا كان هو من أيا كان شخصه ما دام هو خير الشعب.
شكرا
سنعمل على إنجاحه لأن نجاحه ونجاح لثورتنا حتى تنتهي هذه الفترة ويعيد الشعب حساباته مرة أخرى.
فقرة الحرائق الأسبوعية نفوق 7000 دجاجة في اندلاع حريق بأسيوط احترق 3 سيارات ودرجة بخارية في اندلاع محط حريق بمحطة وقود بأسيوط السيطرة على حريق بشونة كتان بالغربية وخسائر مبدئية 400,000 جنيه. دي فقرة الحرائق اللي احنا بنعملها كل أسبوع. بشكر حضرتك دكتور أحمد وبركة بشكر حضرتك مهندس عمرو الشحات. هنلتقي الآن مع يعني أخونا الدكتور محمد القبطان مستشار صحفي وإعلامي كان شاهد عيان على أحداث العباسية. لقطة سريعة لمدة ربع ساعة تفضل.
كان في ثانية بس أنا بأتمنى أن أرى اللحظة قريبا التي ينبض بها قلب كل مصري حينما بالحب حينما يسمع كلمة الجيش المصري. أنا هذه المؤسسة المهمة التي يكون لها الشعب كل الاعتزاز والحب والاحترام والتقدير يتمنى دائما أن ألا تتأثر بهذه الفترة من إدارة المجلس العسكري للأحداث التي يعني خصمت بلا شك من مكانة هذه المؤسسة العريقة في قلوب المصريين.
بشكر حضرتك وفاصل ونواصل خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. قلنا ان الاعلام الاعور متعود دايما ان الاتصالات كلها تكون من منازل اهالي العباسية وطبعا انا ما بقاش عارف اللي بيتصل فعلا من اهالي العباسية ولا لا. انا ممكن اتصل بيك دلوقتي وانا قاعد في بيتي في 6 اكتوبر اقول لك انا من مدينة نصر وشاهد عيان وشايف قدامي. احنا تعودنا على ده والله الذي لا اله غيره. نفسي ومنى عيني تعرفوا ان احنا لا نقرأ الا الاخبار اللي بتيجي في وكالات الانباء او بنتصل بناس لا بنحابل طرف على طرف لكن برضو عايزين شوية من الإنصاف. قد نخطئ بس مش بالفجاجة دي. فعشان كده كان يسعدني يكون معايا محمد القبطان دكتور محمد القبطان مستشار صحفي وإعلامي كان موجود الحقيقة لأن فيه خبر سخيف قوي. قال لك أنه قبضوا على مجند أو ضابط في قوات مسلحة ورهنوا أو عملوا مقايضة أن افرجوا عن 100 في المكان الفلاني مقابل هذا الضابط. طبعا الكلام ده عاري من الصحة وبيسوق العلاقة بين الشعب وبين الجيش. وعايز اقول لكم ان الاحتقان اللي حصل عند بعض الجنود برضو خلينا نتكلم بصراحه اتشتموا اترفعوا وشهم جزم اترفعوا في وشهم جزم. في بعض الشباب المتهور سب ولعن وعمل بصابعه اشياء متصوره عملوا ودول في النهايه بشر. فلما حصل اللي حصل بداوا يشتركوا في الضرب ولما مات زميلهم زي ما بيموت حد طرف من الثوار وبننفعل عشانه بنغضب ما هو الجندي شاف زميله اللي مات وراخر بينفعل عشانه بيغضب زي ما حدث برضه في مسبيرو. المهم في النهايه احنا اربكنا العمليه كلها حتى بان احنا عملنا احتقان كبير بين افراد الجيش اللي هم اهالينا واخواتنا. يعني في مجند يبقى اخوك وابن عمك وجوز خالتك وابن عمتك احنا اللي وصلنا الموضوع لكده بس لازم منصفين. فجبنا الراجل عشان يقول لنا السلام عليكم دكتور محمد هل فعلا حصل حضرتك انك في ضابط اتمسك ولما اتمسك طلبتم في المقابل الافراج عن 100 معتقل مقابل هذا الضابط؟
هو بس بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبدئيا خليني يعني اتقدم بالتعزية والمرسية والمشاركة القلبية لضحايا ومصابي يعني العباسية ومصابي وضحايا المعتصمين وضحايا ومصابي الجيش يعني ولا عزاء للبلطجية. احنا في الحقيقة يعني لا شك ان كلنا ضد العنف وكلنا ضد عدم السلمية ونكره ونبغض يعني ان يرفع مسلم على اخيه المسلم سلاح او يرفع مواطن مصري على مصري مثله او مثله سلاح. كل هذا مرفوض يعني شرعا وقانونا وعرفا. ولكن المسألة فيها حكاية وفيها هيستوري معين كنت محتاج اللي احنا طبعا نوصله مش عارف الوقت يسمح ولا لا. هو القصة باختصار شديد اني اصل الموضوع اني في مسيرة اتجهت من ميدان التحرير لوزارة الدفاع على أساس يكون في اعتصام عند وزارة الدفاع. المسيرة كانت التنبيهات اللي بتعتري وتعتلي المسيرة أن تكون سلمية، وهذه كانت الهتافات السائدة آنذاك. بل إن الألترس وستة كل المتواجدين اتفقوا على أن لا تكون هناك أي بادرة من بوادر العنف وأن تكون سلمية. حقيقة ده كلام أنا شفته بعيني يعني. اتجهت المسيرة إلى أن طبعا جه في شارع خليفة المأمون قبيل وزارة الدفاع اللي هو جنب جامعة عين شمس، حصل قوات الأمن المركزي وشرطة عسكرية وقوات الجيش عملت زي حائط أو حائل يمنع من الوصول. طبعا وقف المعتصمين عند هذا الحد، خلاص قالوا هنا نعتصم، ما حصلش أي إيه أي تعانف أو تجاذب من العنف ولا غيره. مجرد ما وجدوا هذا يعني هؤلاء الجنود وقفوا يعني كحائط صد أو كمانع، امتنعوا عن إكمال المسير واعتصموا في مكان يعني حتى
الموجودون هناك من بداية الاعتصام. هل كانت كل القوة السياسية ولا هي بدأت بأنصار الشيخ حازم اللي كان معتصم في التحرير فقط ثم
من
بدأت
أول لحظة أنا شفت أحمد دومة هو اللي بيهتف. أحمد دومة ده ملوش دعوة بأنصار حازم أبو إسماعيل خالص من أول لحظة.
أحمد دومة اللي حرق المجمع العلمي؟
لا لا، مش اللي حرق المجمع العلمي، اللي هو يعني من 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 الموجودين في
ما علينا
الثوره. انا ما اعرفش حرقه وما حرقش يعني،
ده هو اللي قال، مش انا اللي بقول، هو اللي اعترف على الشاشه. اتفضل.
يعني انا اقصد يعني اللي كان موجود غير الفصيله حازم صلاح ابو اسماعيل.
نعم.
فان حضرتك قصدي، وانا لا انتمي للحركه من حركات فضيله الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل.
كويس.
ولكن انا انتمي لكل ثائر على الفساد، لكل منادي.
جميل.
بما يعني يعني مسموح به شرعا وقانونا ودستورا. الشاهد اللي احنا اما وجد هذا المانع، الناس اعلنت الاعتصام في هذا الايه في هذا الشارع.
كويس.
في الخليفه المامون اعتصموا في الخليفه المامون، ومفيش ساعات وبدا اثاره من البلطجيه بضرب بومب وبتاع في وسط
ده من اول يوم راحوا
يوم الجمعه، عدى الفجر بتاع الجمعه في وسط السبت بقى
بدانا السبت اللي فات.
السبت مش ده السبت اللي فات.
السبت ده ايه؟
نعم.
كويس.
السبت اللي فات بدات بقى الايه الاحتكاكات من 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 قبل البلطجيه.
كويس.
الغريب بقى استاذ خالد، ودي بقى من يعني على عجاله، ان لما حصل الضرب من البلطجيه والناس بدلتهم بالحجاره وقعدوا كسروا في الرصيفه بسرعه عشان يضربوا حجاره يعني كدافع عن نفسهم، الشرطه العسكريه وقوات الامن المركزي وقوات الجيش كلهم غابوا من المشهد تماما. يعني كان في زي حاجز معمول كده في وسط شارع خليفه مامون عشان المسيره ما تكملش. اول ما حصل الضرب من البلطجيه الحاجز ده ما فيش ولا فرد فيه كان موجود، يعني اصبح خليفة المأمون فاضي. يعني اذا الشرطه العسكريه والجيش وقوات الامن المركزي كلها غابت عن المشهد.
كويس.
ما نعرفش ليه، انا بحكي لك يعني ايه
بسرعه.
طيب. نعم. بدا طبعا بعديها اتمسك اربعه، اتقبض على اربعه من قبل المعتصمين، اعترف الاربعه بايه، ده طلع القنوات كلها اعترفوا بايه، اعترفوا ان دول مبعوثين جايين من القلوبيه وبطاقه قلوبيه ومع واحد منهم كارنيه حزب وطني. بعت واحد
من البلطجيه مش من المعتصمين.
لا، المعتصمين قبضوا على اربعه.
قبضوا على اربعه من البلطجيه.
بس
انت قلت قبض على اربعه من المعتصمين.
لا، المعتصمين قبضوا على اربعه.
نعم.
من البلطجيه.
كويس.
طبعا اتقبض على اربعه بالتحقيق بالكلام معاهم والى اخره، اعترفوا ان دول حضروا موقعه الجمل، حضروا احداث محمد محمود، وده الحدث الثالث اللي حضروه قابل 200 جنيه لكل فرد. دي كانت الاحداث اللي شهدتها يوم السبت والحد. طبعا مفيش يوم طول الاسبوع، مفيش يوم يمر غير كانت احداث متواصله، احداث متواصله. البلطجيه لا ينفكوا لا ينفكوا. في ضمن الاحداث اللي هو الهجوم على مسجد النور واخذ من فيه وضرب طلقات ناريه وتكسير الازاز، كل ده والامن المركزي على بعد امتار ناحيه صلاح سلام. طبعا انا مختنق نظرا للغازات السامه اللي القيت بالامس، والله انا جاي لك وانا مركب اكسجين فتره طويله قبل ما اجي لك واخد حقن وكده، ولكن ابيت الا ان اجي عشان اشهد شهاده الله سبحانه وتعالى اسال عليها امام الله كشاهد عيان يعني، وليس المخبر كالمعاين. انا يعني ظلت الفتره دي ان الغريب
يا أستاذ. انا هستاذنك عشان في مداخله لحق الرد، هاخدها بدقيقه ونص بس. دكتور ايمن نور رئيس حزب غد الثوره، السلام عليكم دكتور ايمن.
عليك السلام يا دكتور.
ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك دكتور ايمن. كان في اخونا حازم اتصل، انا كنت بساله عن علي الكوراني الشيعي اللي نزل مصر والازهر استنكر والاوقاف وقال البيت، فهو كلمني انه له ارتباط ما بحد من حزب الثوره او منتمي لحزب الثوره، وحضرتك طلبت حق الرد فمشكورا. تفضل حزب غد الثوره. تفضل يا فندم.
حزب غد الثوره، الحقيقه انا طبعا ما عنديش اي معلومات لا عن السيد علي القرني
القراني
القرني.
نعم.
ولا عن نزوله مصر، ولا ان في حد عندي في القلب له علاقه بأنه شيعي أو غير ذلك.
نعم.
احنا حزب مدني بنحترم حق الاعتقاد، مفتش في عقائد أحد، لكن القول أن الحزب شيعي أو شيعي أو له توجه ما مذهبي حقيقة هذا الكلام مخالف الحقيقة.
نعم.
فقط أردت أن أنا أوضح ده حتى لا يقال لماذا لم تردوا. أنا الحقيقة أتكلم إليه وما سمعتش إليه بالضبط، لكن بلغني من اتصالات تليفونية من بعض مشاهدينكم يعني مهتمين بتوضيح الصورة.
نعم.
طلبوا مني أن أنا أعمل هذه المداخلة لتوضيح الحقيقة. إحنا ما عندناش أي علاقة كحزب ضد الثورة بأي شخص له موقف مذهبي بعينه سواء شيعي أو غير ذلك.
شكرا جزيلا.
إحنا مسلمين وما عندناش أي مشاكل، يعني ما عندناش أي تفاصيل أخرى يعني.
شكرا.
غير تمسكنا بديننا وعقيدتنا ومذهبنا.
شكرا جزيلا دكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، كان له حق الرد على اللي حصل. هنكمل وبعدين نشوف فيديو رجع على عليه أخونا دكتور محمد، تفضل.
هو يعني باختصار شديد أنا يعني الغريب أني أثناء أحداث البلطجية والضرب النار اللي كانوا بيعملوه كله مصور ومعي يعني فيديوهات كتير جدا تثبت هذا، الشاهد اللي كان على أول صلاح سالم كانت موجودة قوات الأمن المركزي تركت الأحداث يعني تمر والضحايا يقعوا لغاية يوم الأربع اللي هو يوم المذبحة الكبرى في الاعتصام ده. في الحقيقة يعني أنا اعتصمت في التحرير وشفت الاعتصامات اللي كانت موجودة إلى آخره، وصلت 25 سنة. اللي حصل في العباسية مشهد عجيب يعني لا يكاد يقارن بمشاهد أخرى. حضرتك الغريب احنا
مفيش أي حد راح لكم يا محمد، أنا آسف، أي حد راح لكم لما حس بداية إن في كمين وفي مذابح واحتمال يبقى في قتل وبلطجية بتتحرك واستجبتوا للنداء ومازن كنتوا تتحركوا بعيد عن ميدان العباسيه وترجعوا التحرير؟
هقول لحضرتك يا استاذ خالد، انا الناس بتتساءل تقول ليه الدفاع، انت روحت انت اللي تستاهل.
لا
اسمعني، بعض قال كده، انا بس حضرتك راجل منصف يعني. نعم. انا متابعك جيدا.
نعم.
وانت منصف حقيقه والله اشهد، مش بجاملك. انا بس بتكلم على ايه، بتكلم ان بعض يا استاذ خالد قال اللي راح وزاره الدفاع يبقى هو اللي يستاهل، ده على بعض الجرائد.
نعم.
يعني انا اسميها، سامحني ان انت تسمح لي، الجرائد الصفراء يعني.
نعم.
يعني كلمة انت اللي تستاهل، انا دلوقتي بستنكر قرار من وزارة الدفاع مثلا، من المجلس العسكري مثلا، هروح اعتصم فين؟ اعتصم قدام وزارة الري؟ ما طبيعي اعتصم قدام الوزارة المنوطة بالايه؟ بالاستنكار.
بس احنا بقالنا زمن بنستنكر حاجات مجلس العسكري بس ما خدناش الخطوة دي.
هي الخطوة ممكن تكون بقى دي حاجة تانية، دي مسألة تكتيكيا او كبعد استراتيجي او غيره، ممكن او كحكمة او ممكن تكون. نعم.
اللي هي تغيرات حصلت
مثلا. لكن يعني كما يفعله القانون والشرع والدستور يحق لي ان انا اعتصم في اي مكان.
كويس.
ما دمت انا يعني منضبط بالضوابط اللي هي ضوابط الاعتصام السليمة اللي هي السلمية، وهذا كان هدفنا، وهذا كان ايه يعني لدرجة انا مسجل لينا مشاهد واحنا بندفع الناس ما تضربش حجارة.
نعم.
يعني شوف لدرجة ايه.
أي.
وكتير جدا كانوا بيمسكوا فينا شخصيا عشان انت ليه بتزقيني، ما تسيبني زي ما هو بيضربنا اضربه. يعني الشاهد جه يوم الاربع ده كان يوم فظيع جدا. يعني يوم الاربع بدأ ضرب السلاح الى ان وصل بالآلي. ماشي. وده مصور برضو معي مقاطن الفيديو، واحد مننا تسلل قدام مسجد النور وعمل نفسه انه من اهل العباسية وصور الشباب اللي بتضرب بالآلي.
كويس.
معايا المقاطع دي كلها،
اللي هو بكريم بسكوتة وبسكويت.
لا غير بكريم بسكوتة اللي ضرب المصور في عينيه والولد قاعد يصوت، وانتوا حضراتكم زعتوه يعني.
نعم.
اسبوع تقريبا
يوم الاربع زعناه.
اه بالظبط. لكن نعم. انا بقول لك على ايه، ان معانا مقاطع فيديو، وانا يعني برضو يعني اتمنى الحاجات دي تبقى زي ارشيف او كريدت، لان ده يعني دي حقائق حتى لو يقال
هل ما حاولتش
احنا السبب في هذا التخريب.
لا ما حاولتش تاخد الوثائق دي بحيث تبقى موجوده ضمن الحاجات اللي
دي منشوره على الانترنت حضرتك في اي محرك بحث.
لا ده انا بتكلم عشان تبقى موثقه عند القضاء وهو بيحكم، يشوف برضو انه في اطراف بعينها موجوده مش موجوده جوه المعتقل ومطلق صراحه وهي اللي تمت الاعتقال.
انا مستغرب يعني انت ازاي بتاخد 300 واحد او اكثر وبتحاكمهم على انهم هم المجرمين من المعتصمين، وسايب الناس اللي هي متورطه زي بسكوته ده وغيره، ومعروف بيته ومعروف عنوانه وضرب ناس بالنار ومتصور بكده.
طيب انا هاخد فيديو معايا عشان وقتي المزنوق ده، نشوف الفيديو اللي اتهم فيه المعتصمين ان هم خدوا ضابط وحبسوه مقابل 100 واللي انتشر كتير
غريب. حضرتك
هنشوف الفيديو نرجع نعلق. اتفضل.
السادة المحترمين المهنيين ينقلوا الصورة كما حدثت بدون مزايدة ولا اقلال، يعني قصة ايه كما حدث. احنا نسلم حاجته كلها لي، ونسلم الكرنيات والايدات وحتى الطبنجه بكل الطرقات بتاعتها كل حاجه.
انا ضابط جيش في القوات المسلحه بالخدمه، وكنت بالصدفه انا اصلا من قلب خدمتي في قلب اسكندريه. تمام. فكنت نازل اجازه يوم الجمعه اللي فاتت، فزرت والدي هنا في المطريه. فمجرد ما زرته، طبعا احنا طبعا مننا بعيد عن الاحداث هنا في القاهره، لان احنا بنبقى نقط تامين اصلا في اسكندريه ملناش علاقه بالتدخل مع المواطن ولا كده. فحسن النيه بس انا رحت واخد بعضي وتمشيت عشان بس اشوف الوضع، يعني زي ما بيقولوا جيش بيضرب في ناس ودول بيولعوا في دول. فطبعا الكلام ده بالنسبه لنا احنا في بعض ضباط القوات المسلحه يعني في مش شبه تعاطف، لا يعني ايه، هو بيبقى عارف الصح من الغلط، بس حسن النيه خالص. وبالنسبه للموضوع ان انا معايا طبنجه ومعيش، كده كده في اوامر ان لازم ضابط القوات المسلحه يبقى معاه تسليحه الشخصي، فانا بحسن النيه طبعا بحافظ عليه، ما اقصدش حاجه. هاجي الساعه 10 ونص الظهر اجي وعلى واحد مصر ولا بتاع بدون تلاعب؟ لا لا لا، استاذنك
انا كان متعمر، انا شايفاه.
ايوه الموقف حرج، وحسن النيه اللي عندي اتفسر بسوء نيه، وهم ليهم حق. لكن اول استاذنك اتكلم، ولا هو لما قال لي انت مين، قلت له انا رائد قوات مسلحه. فلما قلت اللفظ ده في بعض الاخوه اتنبه ليا، راح باصص على جنبي قال لي جنبك طبنجه؟ قلت له انت في ايه؟ قال لي اشوفها. فقلت له، رحت مطلعها وراح واخدها بسلاسه جدا، ورحت مطلع الكنيب واقول له انا ما اقصدش حاجه ولا نيتي اي حاجه. فهو بيشد الاجزاء بيقول فيها ذخيره، فبيشد بيطلع.
حضرتك الكنيه كان قبل
الطبنجه اصلا؟ اه الكنيه طبعا، هو اتاكد
شفناه، وبعد كده حضرتك ماشي خلاص، فهو لمح الطبنجه حط ايده على جنبك فلقى
الطبنجه. دكتور محمد، لا تعالى معايا، ما هو انت شاهد عليا برضه.
دلوقتي انت مش في منطقه
التوتر. ايوه
دي منطقه التوتر.
لا لا لا، ولا شديد وعمل هو، لا هو اللي خدها، هو اللي خدها.
المنطقه هنا متوتره، هل كان صائب ان انت تمشي بطبنجه متعمره هنا؟
هو
بلاش طبنجه متعمره، هل انت
المفروض هو قرار؟ لا مش لو سمحت، انا ما بكذبش، لو سمحت انا ما بكذبش. عن اذنك
هل كان الصائب ان انت تمشي بطبنجه
لو سمحت
منطقه متوتره زي دي؟
استاذنك اتكلم. طيب لو سمحت، انا ضابط قوات مسلحه، ليا مستقبلي، ليا احترامي النفسي، ليا كاريري، مفيش غلطه في حياتي ولا ميري ولا ملكي. كل المشكله ان انا لما زرت والدي في المطريه حبيت اروح اليمه الثانيه بتاعه اللي هي المحلات بتاعه الشعب ديت، كنت هجيب جراب ما اكذبش عليك، بس ما رضيتش يعني عشان اعدي من هنا. فكل الموقف جال الفضول ان ليه يقال علينا كضباط قوات مسلحه ان احنا عاملين نقتل في مصر ونعمل؟ ابدا الكلام ده ما بيحصلش. احنا كضباط، شريحه من الضباط وليس الكل، متعاطفين جدا ومحترمين جدا، وبنعشق تراب بلدنا وبنعشق تراب اي مواطن. مستحيل ان انا مجنون انا اروح امشي الساعه 10 ونص بقلب طبنجه ميري متعمره او مش متعمره والكلام ده في جنبي، بمجرد ما قال لي قلت له انا قرات بقدر، ما كنتش مخون، ما اكذبش عليك. ليه؟ لا لا بامانه يعني هم
7 ونص مش 10 ونص.
قلت له محمد 7 ونص ازاي؟ ده انا نازل من عند والدي الساعه 10 ونص، انا ما بكذبش لو سمحت. 10 ونص
الساعه 7 ونص صباحا لمح على الباب لغايه ما دخل، كان قرابه 8 ونص.
انا بره فضلت 3 ساعات مستني
بره. لا مش 3 ساعات، ده كان معاه واحد وانتقلت.
لا
ولكن الحادثه حصلت من 7 ونص
ما حصلش.
بمعنى
يا جماعه لو سمحت، يا شيخ انت وعدتني ان نقول الحقيقه. انا ما حصلش، كل اللي حصل ان في واحد لما لقاني بقول له انا ضابط جيش، قال لي انت كنت بتكلم واحد وعملت تروح ثلاث مرات وتيجي. فانا اتخضيت قلت له لا انا مش مخون حاجه، لان انا حاسس ان انا بين ناس محترمه وناس اقسم بالله. لا لا طب لو سمحت، انت شفتني؟ انت شفتني الساعه كام؟ يا سبحان الله.
اتفضل كمل كمل.
انا اتفضح النقطه انا الكلام حد، الكلام حد انت هتقوله
لو سمحت. الكلام حسن النيه بحت، في فضول كان مني بس، ان انا كنت في اجازتي عادي جدا، وهم سالوا التعليمات ان اي ضابط قوات مسلحه من اول يناير 2011 لازم التعليمات تطلع من قلب وحدتك، لازم معاك طبنجتك الشخصيه فيها 8 طلقات محطوط. ما هو بالليل انا ما بجيش بالليل.
ده كان سعاده الرائد تقريبا ولا
الرائد؟
سعاده الرائد اللي هو مسكوه المعتصمين، وبداوا يقولوا ان هم المعتصمين مسكوه عشان يبادلوه ب 100 بما يرضى الله. اولا الرائد ده موجود لسه معاك وكان ممسوك ولا
هو؟ بص يا استاذ خالد، هو بوضوح شديد الموضوع ده رائد داخل، يعني يبدو عليه يحمل، يعني المساله تحمل حسن النيه وسوء النيه. يعني انا ما اعرفش هو داخل ليه، لكن هو قال هو داخل فضولا يعني عايز يخش ويشوف
يتفرج يشوف الوضع يعني.
فما فيش مشكله ابدا، مجرد ما لقينا كرنيه وقال انا كنت بعمل في قوات حفظ السلام الدوليه، بعدين بنبص على الكرنيه لقينا قوات مسلحه. طب انت حفظ السلام ولا لا؟ قال ده انا ايه، قوات مسلحه.
كويس.
خلاص، بس انا يعني قلت كده كنت قوات حفظ. طيب ما فيش مشكله، خلاص هيمشي. راح ظهر من التيشيرت اللي هو لابسه الطبنجه، ففي واحد قال له كده، فالقى متعمره. فهي بس القصه دي اللي خضتنا جدا، فقلنا نعمل له مؤتمر صحفي والناس تصوره صوت وصوره ويمشي على طول. فوجئت اللي جريت اليوم السابع طلع علينا بتقول اللي احنا انتوينا اللي احنا نبادله ب 100 معتقل سياسي معايا مقابل اللي هم يسلمونا المعتقلين واحنا نسلمه. طبعا
بالله خلاص. عليك انتوا طلبتوا منه كده؟
والله نهائي نهائي،
انا بحلفك قدام الناس.
لا لا لا، ده هو حضرتك ده المقطع ده كامل موجود على الانترنت، كامل موجود فيه، والراجل ماشي يعني. انا اديته الحاجه قدامهم، اديته الطبنجه
كارنيه والسلاح،
والسلاح بالخزنه مليئه بالرصاص، وخرج قدام الناس صوروه وهو خارج.
طيب
فهمنا حضرتك. الشاهد بقى اللي جريده التحرير طلعت قالت علينا، قالت ايه بقى؟ قالت اللي جت قوات صاعقه نزلت خطفت الضابط وخرجت من العباسيه. يعني انا مش عارف ليه عدم المهنيه في الموضوع، ليه مزايده ومحاوله اذاعه الخبر اللي هو مكذوب من اجل بس يعني اثاره الحقد والضغائن ضد ابناء الوطن الواحد. حاجه غريبه انا مش عارف ليه. حتى هو لو نقل الخبر كما هو هيكون افضل ليه وليا، يعني هو لو نقله كما هو هيكون افضل ليه ولي. انا بس في شويه نقاط عايز اتكلم
في دقيقتين.
حاضر. في شويه نقاط عايز اتكلم فيها. النقطه الاولى نقطة اللي حصل في العباسية. احنا يوم المذبحة اللي قلت لك عليه يوم الخميس ده، كان المفروض اللي قوات الامن كانت نزلت عملت السياج الامني على اساس الناس كانت بتتذبح في الطرقات. احنا في مننا ثلاثة رايحين ياكلوا في ميدان العباسية في فترة هدنة، كانت 12 ساعة دك ضربة بالنار فينا. فقلنا بعد الفجر كان في نص ساعة هدوء كده، فاحنا قلنا خلاص الموضوع خلص، فاللي منا راح يركب المترو واللي منا راح ياكل. اتذبحوا في الشوارع زي الخراف كده في الشوارع، وكانت قوات الامن المركزي واقفة على ناصية على مدخل صلاح سالم، بجوارنا بقى فيش
امطار. هل انتم حرضتم على الهجوم على وزارة الدفاع؟
ما هي دي المشكله الكبيره اللي ما حدش اتحرك من الشارع خليفه المامون. وزاره الدفاع بيننا وبينها مساحه كبيره جدا، وكان في سياج محطوط اسلاك شقه كتير جدا ما حدش يقدر يعبرها. انا بس يعني انا الموضوع كبير، بس انا عشان الوقت بتاع حضرتك. نقطه تانية، موضوع يوم الجمعه.
نعم.
يعني ليه اخترت يوم الجمعه عشان تفضل الاعتصام؟ الملايين اللي طلعوا اللي جايين متضامنين ما يعرفوش ان احنا المشاكل بيننا وبين العباسيه تصل لحد الذبح والقتل في الشوارع. اللي جري ناحيه شارع لطفي السيد على اساس ده اللي فاهم الاعتصام، اللي مش فاهم يعني كتير جدا طلع يجري على العباسيه، اللي طلع يجري على العباسيه اتذبح في الشارع تاني والناس شافته. فاهم حضرتك؟ كانت مذبحه يوم فض الاعتصام ويوم الخميس ويوم الاربعاء لغايه.
طيب هل الكلام ده موثق لديكم بحيث تقدموا
موثق؟ طبعا يا استاذ خالد، انا اقول لحضرتك حاجه. طبعا. حتى يوم الاعتصام احنا ما بداناش ضرب الجيش. يوم الاعتصام كان شاب من الشباب المندفع قاعد يشد في السلك مش عارف ايه بتاع، فعدى من السلك ماشي. فطبعا انا لا اكذبك ولا اكذب الواقعه، فعلا في كان من بيننا وده انا شفته بعيني مندسين كتير جدا بيحاولوا.
طيب دلوقتي في ناس
لا يحاولوا يحرضوا الجيش ضدك ويحاولوا يحرضوك ضد الجيش ويهجم يلا وبتاع ويخش عند الجيش يقعد يشتموا الكلام انت بتقوله ده كله، دول مش مننا خالص، احنا كلنا جروب بعيد عن السلك اصلا.
هقفل كلامي انا والله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى يعني اولا يظهر الحق، ما نقعدش زي كل مره تموت ناس وفي الاخر نقول كسبنا مكسب كبير، احنا قدمنا انتخابات يومين، احنا رجعنا انتخابات يومين على حساب الدماء، بتحصل مزيادات اللي بتحصل. سيد الفاضل.
أيوة.
السؤال اللي عايز اساله، هل انت رجل موجود في الاعتصام ومعاك بعض الملتحين وبعض الاخوه الملتزمين، راى منكم احد ان انت اتلثمت ولا عايز تهاجم وزاره الدفاع ولا تعمل الكلام ده؟
السؤال لما يتقتل منك في يوم 21 قرابه السبع ايام دول قرابه 100 او 120 واحد كتير جدا اتقتل على فكره. سيبك من اللي اتقال، قسما بالله كان كل يوم ما بين 6 ل 5 ل 7 كل يوم قتل 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 كده.
الكلام ده طبعا وزاره الصحه والمستشفى الميداني
والناس. لا وزاره الصحه بتتصل بالاسعاف ما رضتش تيجي، قالت لما اخش الاعتصام، الاعتصام كان هادئ.
اصل 120 قتيل ده رقم كبير.
انا بص حضرتك، انا مدير المستشفى الميداني، انا عايزك تبقى تاخده تليفون او مقابله، واظن هيكون عنده.
طيب مش معروف اسمائهم ليهم اهالي او حاجه؟
مين؟
هم اللي اتقتلوا دول؟
لا في ناس.
انا بسالك لسبب، هيجي يقول لك دلوقتي ايه؟ خالد عبد الله برنامج مصر الجديده قال ده قتلوا 120 واحد.
حضرتك
أنا
راجل حيادي سايب الضيف هو اللي اتكلم. لكن انا بقول لك من خلال مواقع وليس المخبر كالمعاين.
نعم.
حضرتك من خلال معاينه، يوم واحد بس بتاع المذبحه بتاع يوم الخميس ده وصلنا ل 30 حاله قتل،
وزارة الصحة لا تعال خمسة. أنا في نقطة مهمة كمان عايز أقول لحضرتك.
أنا معايا دقيقة واحدة والله
خلصت خلاص. أنا نقطة مهمة جدا عايز أقول لحضرتك. اللي الغريب اللي في الاعتصام أما اتخطف ولد فالمفروض الضابط ما يضربش الولد قدام الناس.
كويس.
صح؟ قعد يديله بالشوم قدام دماغه قدام المعتصمين فطبعا هاجى ومجى المعتصمون فقام الدكتور بركات أعلن قال قدامكم خمس دقائق سيبوا لنا الولد وإلا هعلن بيان تاني. بدأوا
بركات ده اللي هو مين صفا بركات؟
راح طبعا هو قال قدامكم خمس دقائق سيبوا لنا الولد أو هعلن بيان تاني.
نعم.
فراح طبعا ضرب مين بقى اللي ضرب؟ الجيش ضرب قوالب طوب علينا.
هل انت استدعيت في النهايه كشاهد عيان او كشاهد التحقيقات على هذا الامر؟
بص انا ما استدعيتش وانا بس كل اللي عايز اقول لحضرتك
لانك انت تروح تشهد باللي حصل يعني.
لا تصور بس يا استاذ خالد انا عايز اقول لحضرتك عليه ان فعلا اللي حصل في الاعتصام كان سلمي. لو كان المساله فيها سلاح ما كانش هذه هي اعداد الضحايا من العباسيه او من غيرها.
نعم.
لو كان المساله فيها سلاح لو ما كانتش بالطوب بس والازايز يعني فعلا كان في ازايز ناس بعض الشباب كان بيبيع واقسم بالله بعيني هذه كان الناس المعتصمين المحترمين يشوفوا حد بيضرب ازايز يروحوا واخدين منه الازايز ومكسرينها منه عشان ما يضرباش.
انت كنت حاسس ان في حد مندس فيكوا عايز يهاجي العلاقه بينكوا وبين الجيش
كتير يا استاذي يعني طبعا الاحداث كتير. اللواء حمدي بدين في اول يوم اعتصام كان في واحد اسمه عبد الرحمن عز قال له انا هاخد منك حقك هاخد منك حقي مدني مش هاخده عسكري.
نعم.
هاخد منك حق مدني. عارف الوجبات اللي ساعه الكر والفر الشباب العيال البلطجيه جريت في حوار العباسيه فثبت الوجبات اللي كانوا بياكلوها عارف كان مكتوب على الوجبات ايه؟ دار المدرعات.
انا بشكر حضرتك دكتور مصطفى القبطان شاهد عيان تستدعيه النيابه يستدعيه الجيش القضاء العسكري يشهد بما يرضى الله عنده وثائق يقدمها قدمنا صوره كامله على اللي حصل. انا ما زلت بقول لكم كنت ضد مشهد ان الناس تنتقل الى وزاره الدفاع خوفا على الدماء لكن اتشتمنا وفي النهايه بأحمل من قتل المسؤوليه ولابد ان يكون في شفافيه واي حد عنده وثائق يروح يقدمها للقضاء العسكري عشان يثبت ان كان في بلطجيه فعلا موجودين وصورهم موجوده وانهم يعني اطلق او يعني حر في حريه تامه وخدوا الناس اللي كانت داخله تصلي او بعض الناس اللي كانت رايحه تتفرج زي الضابط ما كان رايح يتفرج خدوهم على انهم كانوا بيهاجموا وزاره الدفاع ولا سرحان زودت فيها وكل حتى التيارات الليبراليه عملت هذا الشغل. بختم كلامي السعوديه تعلن التزامها بتقديم حزمه المساعدات لمصر. بوسينه كامل بيعه الدم سبب ما حدث في العباسيه وحازم ابو اسماعيل لم يشارك بالثوره. ارجعوا اقروا تصريحات بوسينه كامل عن حازم ابو اسماعيل من 15 20 او شهر شويه كانت بتقول عنه ايه. متظاهر المنطقه الشماليه بالاسكندريه تلقينا تحذيرا بالانصراف او تطبيق حظر تجوال. جامعه عين شمس تعلق الدراسه حتى الثلاثاء وتكلف عميد حقوق متابعه التحقيق. بشكر حضراتكم. بدعو اخونا الدكتور وسام عبد الوارث ان يتراجع عن موقفه وان يعود الى برنامج مصر الحره مره تانية ويبقى في اتصال بيننا وبين بعض في الايام المقبله دي عشان نقف ايدينا في ايدين بعض نحق الحق باذن ربنا سبحانه وتعالى ندافع عن ديننا وندافع عن دعاتنا واللي يخطئ منهم نطلب منه ان يعود الى صوابه وان يستغفر الله عما يقوله وان تتكاتف القوى الاسلاميه في كل مكان الان لان مرحله حرجه مش محتاجه مزيد من الدماء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.